الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى على رسالة أصول وضوابط في التكفير للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. ولفظ الظلم والمعصية والفسق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة.
نعم. عرفتم يعني أن هذه الألفاظ كلها تنقسم، فمنها الأكبر ومنها الأصغر، ولا بد من تدبر هذا وتعقله. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما أشكل على الصحابة قول الله عز وجل: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأشكل عليهم أينا لم يظلم، وظنوا أنه الظلم الأصغر، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فدل هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الألفاظ تنقسم، وهذا منها الأكبر ومنها الأصغر. ما الذي يحدد ذلك؟ الذي يحدد أن هذا أصغر أو أكبر أمران. الأمر الأول ما هو؟ النصوص يفسر بعضها بعضا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الكفر هنا أكبر أو أصغر؟ ننظر إلى النصوص، وجدنا النصوص تفسر بأنه الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتلك الفئة الباغية، لم يقل الكافرة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فنادوا باسم الإيمان. وقال: فمن عفي له من أخيه شيء فسمه أخا، إلى غير ذلك. الأمر الثاني يفسر بفهم السلف، يفسر بفهم السلف، فالسلف هم الذين يقولون أكبر وأصغر. فمثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون. هذا نريد أن نفسره، هو أكبر أو أصغر؟ طيب نريد أن نفسره بالنصوص، فما هو النص؟ تفسر بالنص أنه أصغر. ما هو النص؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: يكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طيب، ومن فهم السلف الإجماع المنعقد على ذلك أن الكفر في الحكم إنما هو كفر أصغر من غير تفريق بين ما أحدثوه من قانون وضعي إذا حكم به أو قضية أو قضيتين، فإن السلف لم يفرقوا بين هذا وذاك، ولا أن يضع قانونا ويعممه وهو ما يسمونه بالتشريع، ولا أن يلزم به وهو ما يسمونه بالإلزام. فهذا كله كلام باطل، سواء حكم بقانون وضعي أو قضية أو قضيتين، سواء وضع هو القانون أو لم يضع، سواء ألزم بذلك أو لم يلزم، كل هذه أوصاف ملغاة في باب التكفير. إنما المعتبر في التكفير ما هو؟ الاستحلال، تكذيب، الجحود، التبديل، ناسبا ذلك الشريعة، ودون ذلك خرط القصائد. كما قل بيننا وبينهم السلف، لا تقول الشيخ فلان قال أو الشيخ علان قال، الشيخ فلان قد يزيل قد يخطئ، لكن عندنا السلف الصالح في مجمع عليه ما يختلفون. نعم.
قال: والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى:
بالبيان النبوي وتفسير السنة. نعم.
قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي.
طيب، وإذا لم يكن القوم على لسان النبي يبين لهم عن طريق من؟ المترجم. فالنبي عربي يبين للعرب، وإذا لم يكونوا عربا أرسل من يترجم، كحديث ابن عباس في الصحيحين حديث هرقل دعا بالمترجم فكان يترجم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أن هذه الألفاظ منقسمة، والانقسام يعرف بأمرين.
الأول والانقسام
يعرف بأمرين. الأول
يعرف.
ذكرتم أن هذه الألفاظ منقسمة
ويعرف بأمرين.
الأول
نص
بالنصوص
وفهم السلف.
الثاني فهم السلف.
فهم السلف.
نعم.
فهم السلف هو الفيصل في هذا، كله. نعم.
قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. ألا ترى أن الزانية والسارقة والشاربة ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، ولا يدخلون في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسل أولئك هم الصديقون الآية. وهذا هو الذي أوجب للسلفي ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر.
هذا كلام عظيم، كلام عظيم موجود يا أيها الذين آمنوا في كل هذه النصوص. لكن ألا ترى، يقول الشيخ، ألا ترى أن من يتوجه إليهم الخطاب في: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا شهدوا بينكم، أنها تختلف عن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون إلى آخر ذلك. ألا ترى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أنه يخاطب بالصلاة الفاسق والظالم والبار، يخاطب بذلك من عنده الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، يخاطب بهذا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، كنت عاصيا فاسقا أو كنت بارا، بخلاف الآيات التي تشرح ماذا؟ الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المراد بالمؤمن هنا ماذا؟ كامل الإيمان، فلا يدخل في ناقص الإيمان في هذه الآية. إنما هناك: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. هذه الأحكام يخاطب بها كل الناس، من هو كامل الإيمان ومن هو ناقص الإيمان. واضح يا إخوان؟ نعم.
وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. وقوله: لا يؤمن ومن لا يأمن جاره بوائقه. لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسوله.
فاسم الإيمان حكما، لكن اسم الإيمان تزكية، اسم الإيمان كمالا، فينفع عنه اختصارا، ينفع عنه ماذا؟ الإيمان المطلق، ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. واضح؟ نعيد ونكرر: عندنا الإيمان إيمانان، إيمان كامل يسمى بالإيمان المطلق، وإيمان ناقص يسمى بمطلق الإيمان. طيب العاصي يسلب عنه ماذا؟ الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه مطلق إيمان وأصل الإيمان. لو سلب عنه لكان كافر، لكن الأول لو سلب عنه لكان مؤمنا ناقص الإيمان. نعم.
كمن كفر بالله ورسوله، وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء، فافهم هذا فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من أقوى المدارس سبحان الله العقدية والعلمية مدارس الشيخ إسلام بن عبد الوهاب بعد مدارس الشيخ إسلام بن تيمية. هذه جددت وهذه جددت، فمدارس الشيخ إسلام بن تيمية جددت من درس من علوم السلف ومنهجهم، ثم جاءت مدرسة ابن عبد الوهاب وبينه وبين مدرسة شيخ الإسلام يعني 500 سنة تقريبا، فجددت من درس من معالم هذه الشريعة أيضا. وغياب التوحيد وغياب علوم السلف، فهي مدرسة سلفية سنية قح، لا تعرف بالصوفية ولا تعرف بالأشعرية ولا تعرف بالمعتزلة. مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية ما عرف ذلك، ومدرسة ابن الوهاب ما عرف ذلك. الحمد لله، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى شارحا: الكلام في هذه الفقرة على الإيمان ومذاهب الناس فيه، فأهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. أولا، من حيث التعريف، عرف أهل السنة والإيمان أهل السنة الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نطق باللسان كالنطق بالشهادتين وبكل كلم طيب من أقوال الإيمان، واعتقاد بالقلب أي ما ينطق به بلسانه يعتقده بقلبه، وعمل بالجوارح
ويعمل به، فيدخل في الاعتقاد النطق يدخل قول القلب وعمل القلب، يدخل قول القلب وعمل القلب. نعم.
وعمل بالجوارح أي جميع الأعمال التي تزاول بالجوارح كالصلاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم ونحوه من الأعمال التي يعملها العباد.
طبعا في فيه أشياء أصل لا يصح الإيمان بدونها، وفي أشياء كمال. يعني شيخ مثلا قال نطق لسان كنطق شهادتين وبكل كلمة طيب من أقوال الإيمان، هذا عندنا قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، فهل يصح إيمان بدون نطق بهما؟ الجواب لا، مع القدرة لا، إنما إذا عجز وأشار أو قام مقام النطق ما في إشكال. طيب عمل اللسان وهو الذكر تلاوة القرآن كذا، هذا ليس يدخل في الركن فيصح الإيمان بدونه طالما نطق بالشهادتين. طيب القلب، القلب له قول وعمل، أما القول فهو إقراره واعتقاده، وأما العمل فهو حركته. فقول القلب إقراره واعتقاده، وعمل القلب حركته بالإخلاص والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة والخشية وغير ذلك، هذه أعمال. هذه الأعمال لا بد من تحقيق أصله، وكمالها واجب وأصلها ركن لا بد منه، فلا يصح الإيمان بدون أصل أعمال الجوارح. والمراد بأصل أقصد أعمال القلوب، والمراد بأصل أعمال القلوب أصل كل عمل. فمن لم يكن عنده أصل الخوف فكافر، من لم يكن عنده أصل التوكل فكافر. أما الكمالية تفاوت فيه، فليس إخلاصي وليس توكلي كتوكل الصحابة وهكذا. طيب وعمل الجوارح، عمل الجوارح له أصل أيضا، وحصول أصل العمل، وهو يتحقق لا بمستحب بل بشيء من الواجبات، لا بعموم الأخلاق العامة ولكن بشيء أتت به هذه الشريعة وأوجبت، فلا بد من تحقيق هذا الأصل. طيب وأما كمال ذلك فهو واجب إلا ما تنازع فيه من بعض الأعمال التي يكفر بها، مثل ما تنازع في المباني الأربع، فمنهم من كفر بتركها، ومنهم كفر ترك الصلاة والزكاة فقط، ومنهم من كفر بترك الصلاة فقط وهكذا. يبقى هذا لابد من تحقق إذن قول اللسان مع القدرة عليه. طيب قول القلب أصل من القلب أصل من الجوارح، دي أربعة لابد منها، ما لم يأتي بها يكون كافرا. نعيدهم مرة ثانية، دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. قول يا محمد، واحد قول اللسان وهو النطق بالشهادتين مع القدرة، اثنين أخسيبك بقى من عمل حزين اللي لابد منه، يبقى هنا قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين مع القدرة، اثنين قول القلب اللي هو إقراره واعتقاده وتصديقه. طيب هذا لابد منه، ما لم يكن عنده ذلك فهو كافر. طيب ثلاثة، يا ابن الله يصلح حال أبوك، أصل عمل القلب تمام مثل الإنابة والإخلاص وكذا، ده لابد من أصل العمل هنا. أصل العمل عمل واحد يحصل بالجنس، ولا أصل كل عمل؟ أصل كل عمل لسه نايم، وقف 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 كده. نعم. وأصل عمل الجوارح وهو أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. عدهم بقى الأربعة، واحد قول لسان مع القدرة على ذلك، اثنين إقراره وتصديقه، ها خلينا بالقلب الأول، أصل عمل القلب وده إيه؟ أصل كل عمل ولا حصول عمل من أعمال القلوب؟ أصل كل عمل تمام؟ ها عمل جوارح، أصل عمل جوارح بواجب. طيب إيه إذا الفرق بين أصل عمل جوارح وأصل عمل القلب؟ ايه الفرق اذا بين اصل عمل جوارح واصل عمل القلب؟ اصل عمل القلب ايه الفرق؟ ها ايه الفرق؟ ان اصل عمل القلب هنا ايه؟ لازم لكل عمل، انما اصل عمل جوارح يلزم عمل بس يكون من الواجبات تمام، انما اصل عمل القلب لازم اصل كل عمل. طيب تاني، ها مين تاني يقول؟ ها اللي يلزم قولي عبد اللطيف، واحد قول اللسان ونطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، اثنين وقول القلب اللي هو إقراره وتصديقه. طيب وعمل القلب، هنقول أصل عمل القلب، وأصل عمل القلب الذي هو أصل كل عمل. طيب والجوارح، أصل عمل الجوارح. تمام، فإن قال يلزم أصل عمل القلب لكن لا يلزم أصل عمل الجوارح، نقول لا يكون في القلب أصل العمل إلا إذا تحركت الجوارح. فإذا عدم عمل الجارحة دل على انعدام عمل القلب، لكن لا يلزم من انعدام عمل القلب انعدام عمل الجارحة. من هنا قلنا النطق باللسان حتى ولو كان مكذبا بقلبه، هذا يثبت له إسلام ظاهر، لكن ما يكون مؤمنا عند الله اللي هو المنافق. نطق باللسان لكن تخلف ماذا؟ قول القلب وعمل القلب. طب عنده تصديق، عنده قول القلب لكن ما عنده نطق اللسان، يبقى هذا كافر، هذا كافر حتى لو كان عنده تصديق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم عيون، لكن ده بيكون كافر في الظاهر عندنا لأن ما نطق. يعني المنافق مسلم عندنا لكن كافر عند الله. طيب اللي تخلف التصديق، الموجود التصديق ولم ينطق، كافر عندنا وعند الله. طيب وكذلك إذا ترك أصل عمل القلب فهذا محال، هذا يعود على قوله، قول القلب يسمى بالتكذيب. يقول شيخ الإسلام فإذا لم يكن عنده عمل القلب، ما عنده عمل القلب يدل على أن ما عنده قول القلب، وبالتالي ما وبالتالي لا يصلح هنا عمل ماذا؟ قول اللسان، ما يصلح. طيب عمل الجارحة لابد يكون موجود الأصل. طب إذا لم يوجد دل على انعدام الباطن للتلازم بين الظاهر والإيه والباطن. أما لو كان بيظهر أعمال الإسلام وهو في باطنه ليس عند عمل قلب فهذا نجر عليه الأحكام في الظاهر، لكن عند الله عز وجل يكون ماذا؟ ده ملخص كلام أهل عمل، كلام أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية وسنة. تمام، الإجماع منقول على كل واحدة من هذه الأشياء. قال الشافعي رحمه الله والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. ونقلنا كلام الحميدي وكلام إسحاق وكلام الأئمة، هذا هو الإجماع، وهذا كما قال شيخ الإسلام أصل النزاع مع المرجئة. فالمرجئة تعتقد أنه لا يوجد عمل جارحة ومع ذلك نشهد بالإيمان، قال لا، لازم يوجد عمل جارحة، لكن ممكن يكون عمل جارحة اللي احنا بنقول بتلازم بينه وبين باطن، هؤلاء قد يسمون عمل جارحة ثمرة أو أثر من أثار الإيمان، وأهل السنة يسمونه من الإيمان. فذاك خلاف لفظي، لفظي يعني إيه؟ يعني طالما أنهم يتفقون على أنه إذا وجد عمل في القلب لابد أن يوجد عمل في الجارحة، فيبقى هذا من خلاف الألفاظ، مش اللفظ يعني أنه صوري لا أثر له، لا يعني من الألفاظ. نسمي العمل ثمرة ولا نسميه جزءا كما صرح شيخ الإسلام بهذا، لكن ده خلاف ما يجوز ويعني نضلل به. هذا هو الذي وقع النزاع فيه بين أهل السنة وبين المرجئة. وللعلم يا إخواني، وللعلم، فإن هذا إرجاء الفقهاء يقولون لابد من عمل، لكن العمل هذا لا يدخلهم في مسمى الإيمان. أصل النزاع مع المرجئة وإنكار السلف أولا كان على مرجئة الفقهاء، ثم حصل بعد ذلك الغلو من الجهم وغيره، إنما هذا كان الأصل من مرجئة الفقهاء قبل الجهم. يعني أصل الإنكار عن السلف المتقدمين كان مع مرجئة الفقهاء، وأصل الخلاف مع مرجئة الفقهاء تارك العمل. تمام، هم صرحوا بأن تارك العمل ليس بكافر لأنه لا يدخل في حد الإيمان، أما أن تدخل في حد الإيمان ثم لا تكفر به، نفس المسألة في الحكم غير ما أنزل الله، لا تكفر المعاصي ثم تكفر معصية الحكم، هنا أيضا تدخل العمل في المسمى وتقول من قال عمل ثم تثبت الإيمان بدون العمل، يبقى أنت مرجئ. والخلاف بينك وبين المرجئة خلاف صوري ومعنى خلاف حقيقي، كررنا هذا وقررناه، خليك بطل جريء في هذا. كل من لم يرى كفر تارك عمل جوارح اللي هو أصل عمل جوارح، كل من لم يرى هذا قوله قول المرجئة، وهذه البدعة يقول شيخ سام التي اشتد نكير السلف على المرجئة فيه، ده البدعة التي استدنى كل السلفية. واضح إخواني؟ مسألة ما نقول والله مشايخ اختلفوا أو كذا. طيب إحنا عندنا إجماع. طب هسألكم سؤالا يمكن أنتم أكثر مني في النت وكذا. شفتوا حد من مشايخنا المعتبرين في هذا الزمان يرى نجاة ترك العمل؟ سمعتم؟ يرى نجاة ترك أصل العمل؟ خلينا من القدامى الإجماع. طيب هل لهؤلاء حظ في كلام علمائنا؟ يعني مثلا لجنة دائمة صرحت بتكفير، طب ابن باز شرح، طب العثيمين شرح، طب الحيدان شرح، طب الغديان شرح، الفوزان شرح، ما أعلم أنا أحدنا، الشيخ ربيع شرحه. أنا ما أعلم أحد من علمائنا المعاصرين يقول بنجاة تارك العمل وصرح. حتى هو الشيخ الألباني اللي قال العمال شرط كمال، ولما تتبعنا كلامه هذا مفهوم الإيمان عنده، لكن في مسألة تارك العمل إذا به يصرح بأنه لا يتصور أن يكون إيمانه في القلب ويعيش ظهرا لا يعمل. قال هذا لا يتصور إلا في الذهن، لا يتصور كده أن ممكن يصح إيمان بدون عمل. ممكن ده في حالة واحدة إذا قال من هنا ومات، إنما يكون مؤمنا ويعيش ظهرا بدون عمل هذا ما يكون في الواقع، ما يكون هذا في الواقع، هذا ما يكون. نعم
شيخنا، كيف نوجه بعض طلاب الشيخ ربيع ينقل عن الشيخ ربيع هذا؟
بينا هذا، اللي بينقل عن الشيخ ربيع هذا لا يدري عن تحقيق مذهب الشيخ ربيع. ليه؟ هو جاء بمقالات أخيرة، كان الحوار والخلاف مع الحدية الجدد كان خلافا دقيقا جدا جدا، وتمنيت سبحان الله أن الشيخ ربيع لو كان رد على، لأن جمعنا يعني كل ما قالت الشيخ ربيع من أول ما كان في بان إلى آخرها وأرسلناها له، لكن الله المستعان ما أدري ما يعني ما جاء الرد فيها من 7 سنوات يمكن أو شيء، لأنه كان هيبقى فيصل يعني في هذه المسألة. تمام. الشيخ ربيع يحتاج إلى أن تسبر كلامه من أول ما تكلم إلى آخر ما تكلم، في مقالات في آخر كلامه اشتبهت، لأن الحوار مع الحدية كان حوارا دقيقا، كان حوارا دقيقا، تارة نحى منحى الكلام في حكم تارك الصلاة، وتارة نحى منحى الكلام في الشفاعة. إن الشيخ كان يخاطب قوما يعتقدون أن تارك العمل كافر، لكن ما العمل؟ الصلاة، هذا هو العمل، العمل الذي هو ركن عند السنة هو الصلاة. ولهذا الخلاف مع في تارك الصلاة خلاف بين السنة والمرجئة عنده، وبالتالي لا يعتبر خلاف، فداخل الشيخ معاهم. هذه أقوال فقهاء وعلماء كانوا لا يرون أنكم في تارك الصلاة تحكم عليهم بالإرجاء. طيب وهذه الشفاعة في نصوص أنه لم يكن يصلي، قالوا لا ده كان يصلي. طيب هذا من المتشابه، هم يقولون الذي ورد في المحكم، الشيخ يقول لا هذا من المحكم. دار الحوار في هذه المسائل، فلهذا الشيخ ينكر أن يكون تارك العمل كافرا بهذا المعنى الذي يقولونه، وهو ماذا؟ أن العمل هو الصلاة، أن العمل هو الصلاة. فهذه مرحلة كان فيها اشتباه في بعض المقالات. طيب إذا كان فيها الاشتباه فإننا نرجعها إلى الأصل الذي لا اشتباه فيه، وهو المحكم، وهو المرحلة الثانية اللي سبقت هذا، وهو تصريح الشيخ بكفر تارك العمل، جنس العمل، وأنه لا يسع مسلما على وجه الأرض إلا أن يقول بهذا، وأن القول بهذا هو قول السلف، وأنه ما كان يقول بأولا دي المرحلة الأولى، ثم لما اطلع على نقول السلف اعتقده فقال به. إذن عندنا مرحلة نجاة ترك العمل دي الأولى، مرحلة استدل عليها ورد بها الحددية اللي قبل الحددية الأخيرين دول، وهي مرحلة تكفير تارك العمل الجاهز، ومرحلة حصل فيها اشتباه لأن المناقش من الحددية في المرحلة الثانية لم يكن كالمناقش في المرحلة الثالثة. صورت لكم ملحظ النقاش في المرحلة الأخيرة، مسألة الصلاة والعمل الربط بينها، مسألة حديث الشفاعة والصلاة الربط بينها، وهكذا. من هنا وقع اشتباه في هذه المسألة، فمنهم من قال شيخنا لا يرى كفر العمل، ومن ما يقول شيخنا يرى أن المسألة خلافية بين أهل السنة، وأنه والخلافية بين أهل السنة والجماعة، وكل هذا لما طلع للشيخ على كلام فيه، واللي عنده كلام يجيبه، هتجيب أنه كلام فيه أنه يكفر تارك لا يكفر، أجيب لك كلام نسبه، واحد إلى السلف، اثنين أنا ليس مسلما إلى أن أقول بهذا، ثلاثة كنت أقول به ورجعت ذلك الأزيلة. يبقى منهج الشيخ ربيع لو كان ترك المرحلة الثانية ورجع المرحلة الأولى كان يصرح مثل ما ترك المرحلة الأولى ورجع المرحلة الثانية. فمن الجناية أن ننسب الشيخ كلاما يخالف الأصل، لأن الشيخ ربيع مو بجبان ولا الشيخ ربيع يتوارى خلف قضبان. الشيخ ربيع لو رجع القول الأول لقال مثل ما خلف الثاني. الشيخ لما رجع رجع بدليل واستدل ونسب إلى السلف وأنه ليس عمسيما يقول هذا وكذا. فلماذا لم يقل الشيخ صراحة هذا الأمر؟ كنت أقول فرجعت. والحقيقة هذا الكلام جلست فيه مع طلبة الشيخ ربيع الكبار، ما في فوقهم أحد، دول الكبار، الشيخ ربيع ثم هم، تمام، ومعي مذكرتي، وهم كانوا يرون أن الشيخ يرى أن المسألة فيها خلاف السلف ولا داعي للتشدد في هذا. هكذا قلت فين الشيخ ربيع قال هذا؟ في بيت الشيخ ربيع، في مكتبة الشيخ ربيع. قالوا فين هذا؟ قلت لهم هذا الشيخ، ونقلت لهم نقلت من الشيخ، فما رد أحد بكلمة، رد أحد بكلمة، بكلمة واحدة، بيد أنهم قالوا نريد هذه المذكرة، وأعطيتهم نسخة من هذه المذكرة، أعطيتهم هذه المذكرة، أعطيتهم إياها، ما أحد رد فيها أبدا، إنما لما شافوا النقلات سكتوا وقالوا هات المذكرة هذه، وأعطيتهم المذكرة. هذا في بيت الشيخ ربيع، في مكتبة الشيخ ربيع مع طلاب الشيخ ربيع. فلعل هذا يعني يكون هو ما فهموا من الشيخ، وهم إخوة فاضل وكل شيء، لكن نقول هذا ما فهموا. فلهذا نقول إحنا عندنا مرحلة قوية جدا، حتى كانوا يقولون الشيخ أنت مرجئ، يقول أنتم فيكم يا حددية فيكم خصلة أن الواحد لو تاب من الشيخ وكذا تبقون تعيرونه. إذن دي مرحلة منافسة، وهذا فهذا الذي أدين الله عز وجل به، أنني ما أنسب الشيخ قولا إلا على الوجه الذي يساوي القول الذي رجع إليه. فعندكم من الشيخ رجع وصرح بهذا ولا ما عندكم؟ ولا بس حكاية قول؟ ليس بعادة الشيخ ربيع قولا يعني يعود بدون ما يصرح برجوع. هشام البيلي اللي ما يساوي شيئا لو كان يعتقد هذا ثم رجع يصرح. أي عالم هكذا من العلماء الأمة إذا رجع عن شيء ولو رجع مرات يصرح، لأن هذا دين. كما قلت لكم الطلاق في الحيض الصنعاني أربع مراحل، مرحلة يرى عدم الوقوع، مرحلة يرى الوقوع، مرحلة يرى التوقف، مرحلة يرى عدم الوقوع، مراحل صنعاني، كل مرحلة يصرح بما ألا إليه أمر، كل مرحلة يصرح بما ألا إليه أمر، فلا بد من تصريح. فاحنا عندنا تصريح بانتقال الشيخ من الحالة الأولى إلى الثانية، عندكم تصريح أنتم بانتقال الشيخ من الثانية إلى الثالثة أو هي عبارات؟ وهل تتصورون حقيقة الصراع؟ ولعلني أقرأ عليكم مذكرة التي كتبتها للشيخ، يمكن يكون مثلا أجعلها في مبحث إن شاء الله، هي حوالي كام 50 صفحة نافعة إن شاء الله بإذن الله، نقرأ عليه، تقرأ عليكم في الدرس هنا، تقرأ عليكم مراحل الشيخ ربيع من أول ما تكلم إلى آخر ما تكلم، ومراسلتي له بهذه المذكرة. نعم، وسلمت للشيخ باليد، الإخوة قالوا أرسلنا الشيخ باليد، لكن الشيخ مريض جالس على الفراش على سرير المرض في بيته. نعم،
كلام الشيخ ربيع
قال رسول واضح، هات ماشي يلا هات.
قال هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري، ثم كثرت دراسته في موضوع ترك العمل بالكلية، قال فوقفت على مقال لأحد الأخوة أكثر فيه من النقل عن السلف بأن تارك العمل
بالكلية. شوف عن مين السلف، ها، من أن
تارك العمل بالكلية كافر، فترجح لي ذلك، لكنه يعبر عنه بتارك جنس العمل، وأنا أرى الابتعاد عن لفظ جنس،
يعني مسألة لفظية، يعني بلاش نعبر عن مسألة تارك جنس العمل، بلاش نعبر بهذه، ونقول تارك أصل عمل. لكن عموما لو كنت تقصد بجنس العمل هو هذا، هذا كلام لا يسع المسلم إلى أن يقول به. نعم،
لما فيه من الإجمال والاشتباه،
طبعا هو ما في إجمال، لكن الشيخ هو ذا رأيه يعني فيه إجمال، لكن الحمد لله ما في إجمال إذا رجعنا إلى هذا. بس هو الشيخ الإجمال عنده إيه؟ أما تقول جنس عمل، يا ترى هو جنس العمل كلية ولا هو جنس كل عمل؟ نعم، لكن استعمله السلف، شيخ الإسلام ابن رجب، استعملوا علماءنا ومشايخنا المعاصرون. نعم،
قال ولأنه يتعلق به أهل الفتن، ولأنه لا يوجد هذا اللفظ في كتاب ولا سنة،
ما هو بلازم يوجد كتاب وسنة،
ولا استعمله السلف في تعريف الإيمان.
تمام. وهل وجد الأحكام التكفيرية الوضعية في كتاب السنة؟
وقال نعم. أيضا قال فقد صرحت.
ولو سألنا تفضيل العرب على العجم، هل العرب يفضلون على العجم ولا ماذا؟ أي عالم هيقول إيه؟ له جواب واحد بس، ما هو؟ باعتبار الجنس. نعم باعتبار الحد. طب هذا في كتاب السنة لا يوجد. طب لو قلنا تفضيل الرجال عن النساء، هل الرجال أفضل من النساء؟ كل رجل أفضل من كل امرأة ولا ماذا؟ سوف يكون الجواب ماذا؟
باعتبار الجنس،
بالجنس لا بالأحد. هذا أمر استعمل حتى الشيخ العثيمين لما قال ذي طنطنة وكذا، هو نفسه من أكثر من يستعمل الجنس، ما في أدنى 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 مشكلة. المشكلتي دائما تأتي في الواضحات بمخالفة بعض الناس الواضحات فتشكل مسألة. ألا هو في أحد كان يتكلم في مسألة الله يتكلم أو يتكلم قال الله؟ كان في أحد يدور على ذهن يعني ممكن نقف عند وإذ قال الله عيسى وكلم الله موسى تكليما ونقول الله ما يتكلم إلى كلام نفسي؟ لكن لما وجدت صارت مسألة الكلام وإحصاء الكلام فيها والفرق من أصعب ما يكون، مع أن المسألة الذي يعرفها العوام. فنفس المسألة جنس العمل احنا بنتكلم بالجنس ده كل شيء يا اخواني يا اخي، قال الجنس قال العهد، جنس الرجال جنس جنس تابعين فتفاضل الصحابة بالجنس والأحد، تفاضل التابعين بالجنس لا الأحد، الجنس ده احنا ليل ونهار. لكن لما وجد من قال لا نعبب الجنس واستغل عبارة العثيمين ونشرها، هذا كلام العلماء اهو، ما تقول جنس ولا شيء. هذه من هنا أشكلت المسألة على هذا، مع أننا لا مرى لزوما أن تتكلم بالجنس. نعم تقول أصل العمل صعب جوار جنس عمل جوار كل واحد، لكن إحنا لست بولداء، لأن أنا لو قلت الجنس لأنه لم يرد كتاب السنة ولا يجوز لي أتكلم بالجنس أبدا. يعني بدل ما اختصر الطلاب عندي أنه تفضل العرب على العجم بالجنس لا بالأحد كلمة جميلة علمية تمام، هقول بقى هذا تفضيل ليس لكل رجل على رجل على امرأة، بل هناك بعض الرجال بعض النساء قد يكون خير من ألف رجل مثلا، هقول هذا. طيب ايه رأيكم في عبارة في القرآن نعم ان هذا الكلام حديث الأحاد قديم النوى، اين النص الذي يقول هذا اصلا؟ اين النص الذي يقول هذا؟ قال السلف هنا، قال السلف. فلو اعتمدنا قاعدة لم يرد كتاب السنة، لو اعتمدنا هذه القاعدة يبقى هنلغي كل مصطلحات العلوم لأننا لم ترد كتاب، حتى التوحيد بأقسام الثلاثة لم يوجد في قال الله قال رسول، حتى تعريف الإيمان قول عمل يزيد وينقص. نعم
قال أيضا قال فقط
يعني بالعبارة دي يعني. نعم
قال فقد صرحت مرارا بتكفير تارك العمل.
صرح كم مرة؟ مرارا بتكفير ايه؟ ها
التارك للعمل.
ها
قال ولكن الحداد
كلام الشيخ مجمل في تارك العمل، هنقوله كده جنس العمل اضبط، لان تارك العمل ممكن يقال بقى اي عام، لكن تارك كل العمل اه يحتاج كل. ها اذا لو اوردنا بقى الاجمال هنريده، لكن عبارة الشيخ صحيحة وكل شيء. نعم
قال ولكن الحدادية لهم أصل خبيث.
أي
وهو أنه
الشيخ عنده حساسية، الشيخ وجه هؤلاء ببلوجيه وغيره، فلهذا صار يصد كل الطرق. نعم
قال وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولا هو بريء منه ويعلن براءته منه فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج.
تمام أحسن، هذا قوة في تبني الشيخ هذا القول. وبالتالي لو الشيخ رجع كنا هنقول له يا اخوان طيب انت نسبت هذا القول السلف، كيف هذا؟ كيف انت طلعت على فار وخدت مدى السلف، كيف رجعت؟ انا انأى بالشيخ ربيع اصلا ان يكون هذا المنهج له. نعم لكن موجود اه يعني موجود موجود على النت ومن طلاب الشيخ من يقول هذا، لكن انا كما قلت لكم هذه وقع معي، هو وقع ليس مع طلاب الشيخ البعيدين. نعم
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلما ازداد المسلم في الأعمال الصالحة والابتعاد عن الأعمال المنكرة ازداد إيمانه، وكلما كثرت الأعمال كثر الإيمان وعظم في قلب الإنسان، وكلما قلت الأعمال وضعف المسلم ووقع في المعاصي نقص الإيمان. على هذا تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وأما عند المرجئة من الجهمية فالإيمان عندهم مجرد التصديق، من صدق بقلبه فهو المؤمن كامل الإيمان، وإن لم يعمل شيئا من الأعمال هو تعريف باطل.
طبعا لكن الأدق نقول عند الجميع المعرفة، وأما عند الأشعار فالتصديق، لكن عموما قد يقع هذا. نعم، يعني إيه؟ يعني ما عندهم مجرد ما في القلب، نقول كده ما في القلب. بعضهم يعبر بتصديق وبعضهم يفصل، وده الأدق أدق، أن الأشعار يرون التصديق وأن المرجئة يرونه المعرفة. ولهذا فالكفر عند المرجئة الأشعار التكذيب، والكفر عند الجهمية الجهل. ليه؟ الجهل مقابل المعرفة، والتكذيب مقابل التصديق. نعم،
وهو تعريف باطل، لأن الله عز وجل ذكر أوصاف المؤمنين وأنهم يعملون الصالحات وما وصلوا إلى درجة حقيقة الإيمان إلا بأعمالهم.
ولهذا شخصان في موضع يقوله، فإذا لم يقولوا بأنه التصديق لزمهم قول جهل، وإذا قالوا بالتصديق لزمهم عمل الجوارح. يعني إذا ما قالوا بعمل القلب لزمهم قول جهل، طب وإذا قالوا بعمل القلب لزمهم عمل الجوارح، للتلازم بينهم، للتلازم بين هذا وذاك. نعم،
وما وصلوا إلى درجة حقيقة الإيمان إلا بأعمالهم الصالحة والابتعاد عن الأعمال السيئة مع التصديق والنطق. فقول المرجئة الجهمية باطن في تعريفهم للإيمان بأنه مجرد التصديق، ومن صدق بقلبه.
وطبعا ولهذا مذهب الأشاعرة والجهمية يعني مذهب يضحك، فلئن قلت لهم كيف أنتم تقولون الإيمان ما في القلب، طب وكفر القول والعمل، سب الله، مزق المصحف، هذا يقتضي ألا يكون كفرا، لأنه ليس بالعمل، ليس بالمعرفة ولا بالتصديق. ماذا يقول بقى جوابا على هذه الشبهة؟ يقول هذا دال على الكفر، قارين على الكفر، بمعنى قارين على الجهل وقارين على التكذيب، فهو ليس كفرا بذاته وإنما هو دليل على الكفر. ولهذا لا يكفرون بأقوال وأعمال، حيث إنهم لا يدخلون في الإيمان الأقوال والأعمال. نعم،
فقول المرجئة الجهمية باطل في تعريفهم للإيمان بأنه مجرد التصديق، ومن صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. والمرجئة الكرامية وعندهم تعريف الإيمان نطق باللسان، فمن نطق باللسان فهو المؤمن كامل الإيمان، على طرفي نقيض مع المرجئة الجهمية. وهذا التعريف ترد نصوص الكتاب والسنة.
يعني الكرامية قالوا بالظاهر ألا هو القول، والجهمية قالوا بالباطن ألا هو القلب. نعم،
فإنما
يبقى إذا الإيمان عند الجميع قول، إما قول اللسان وإما قول القلب. أما نقول إيمان قول وعمل، هم نحوا ماذا؟ العمل، وقالوا إيمان بقول، إما قول قلب أو قول لسان. نعم،
فإن من نطق بلسانه ولم يقدم لله عملا، مع أن الله أمكنه وعمره عمرا طويلا ونطق بلسانه فقط ولا يزيد على ذلك، فهو كاذب في دعواه أنه مؤمن. ومرجئة الأشاعرة عرفوا الإيمان بأنه تصديق، وهؤلاء غلاة الأشاعرة كالمرجئة الجهمية. الشيخ هو جعلهم الآن كالجهمية. الشيخ الآن جعلهم كالجهمية.
كالجهمية؟
يعني أنه ذكر نفس التعريف بالضبط.
يعني يقول عرفوا إيمان بنصر، وهؤلاء غلاة الأشعرة كالمرجئة الجهمية. طيب، ومن ليس بغلاة من الأشعرة؟ هو الإيمان عندهم تصديق، كما كنا احنا في أول مبحث. المبحث إن احنا نفرق بين قول الجهمية وقول الأشعرة. فالأشعرة تصديق، والجهمية معرفة. نعم،
يعني هل شيخنا احد من اهل السنه؟
ما انا قلت لك الفرق بين المعرفه والتصديق، المعرفه ضدها الجهل وبه يكفرون عله التكفير، والتصديق ضده التكذيب وبه يكفرون. فالكفر عند الجهميه غير الكفر عند الاشاعره، هذا جهل وهذا تصديق. وبالتالي من عرف ربه ولو لم يصدق فهو مؤمن، وبالتالي يكون ابليس مؤمن. طب من صدق، هذا عند هؤلاء فهو مؤمن، وإن لم ينطق بلسان عند الأشعرة، وإن لم ينطق بلسان وبالتالي يكون فرعون مؤمنا. قال لك بس انتبه، لا لا لا، بنسمع كثير منكم يا نبيت بيقول كده، بس انتوا لا تعرفوا مذهبنا. فرعون لما عرض عليه عاند وعارض وأبى، انما احنا عندنا، واحنا عندنا هذا كافر على فكرة، اللي عنده تصديق ثم عرض عليه لا إله إلا الله ف فعاند وأبى فهو كافر. قلنا تعال يبقى وقعتم أنتم في الخيال الآن. ليه؟ لأن إذا ما نطق بلسانه الآن كفرتمه مع أن الإيمان عندكم التصديق. قالوا ما أنتش واخد بالك منا برضو، ده اسمه دل على الكفر، دل على التكذيب. إذا لم ينطق بلسانه إباء يبقى هذا دل على التكذيب. يعني إذا قارين على دليل على المكفر هو التكذيب وليس هو نفسه كفر. أما إذا ما قالها من غير عرض عليه فعاند فهو مؤمن وليس مسلما، مؤمن عند الله إذا ما قال، لكن ليس بمسلم لأن أحكام الإسلام إنما تجري بنطق اللسان. وعليه يبقى تحرير مذهبهم الإيمان والتصديق. طيب لكن الإسلام بالنطق، فهو مسلم عندنا إذا نطق وليس بمسلم عندنا إذا لم ينطق، لكنه مؤمن عند الله فهو مؤمن وليس بمسلم، إلا إذا عرضت عليه لا إله إلا الله فأبى أن يقولها فحينئذ يكون كافرا. ليه؟ لأنه إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله دل على تكذيبه، يبقى انعدام الصدق، يبقى دعواه ودعوان عند تصديق كذب. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا هو. نعم نعم لو دعا غير الله ده كافر، بس اتى بما هو دليل على الكفر. وليس ان دعاء غير الله كفر، فيش كفر بالقول بذاته ولا كفر بفعل بذاته، ولكن هذا قرين على الكفر، دليل على الكفر. صرحوا احنا سبق معنا نقولات كثيره عنه. يبقى ليس كفرا بذاته لأنه لا يدخل في ما هم أوردوه عشان ينفع عن أنفسهم شبه، هم أنفسهم شعر أوردوا هذا. قالوا فإن قال قائل بأن أليس سب الله رسوله، أليس كذا، أليس وتمزيق، أليس كفرا وأنتم تكفرون به؟ قلنا هذا دليل على الكفر وليس كفرا في نفسه، وإنما هو دليل أو قارن على الكفر. صرحوا به.
قال تفتزاني: حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافيه. نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب.
علامة للتكذيب، علامة، قرينة، دليل.
ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب.
طيب نيجي نقول لهم بقى ده، بس الشرع صرح بكفر الساب، بكفر المستهزئ، بكفر كذا كذا. قل أبي الله وأتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ما قال لك ده من المعاصي التي جعلها الشارع دليلا على التكذيب. يبقى من المعاصي قسمان: معاصي في الشرع جعلها الشارع دليلا على التكذيب، ومعاصي في الشرع لم يجعلها الشارع دليلا على التكذيب. طب انتم منين جبتم جعلها الشارع دليلا على؟ طيب ما تقولوا جعلها الشارع كفرا، لان لو قالوا كفرا يلزمهم ان يدخلوا القول ويلزم ان يدخلوا العمل في الايمان. نعم.
ولا نزاع في ان من المعاصي ما جعله الشارع اماره للتكذيب وعلم
اماره. فلو واحد سب الله ورسوله ده اماره على الكفر وليس كفر، هو اماره على الكفر. نعم.
وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم وإلقاء المصحف.
نجد في الأدلة الشرعية أن ده كفر، بس هذا ليس بكفر بذاته وإنما هو دليل على الكفر. يبقى لما تأتي لهم بالأدلة قالوا هذه الأدلة محمولة على إيه؟ على أنها دليل على الكفر، على أنها قرين على الكفر. نعم. الحمد لله الذي هدانا لمن جاء السنة. كان ممكن نبقى واحدة من هؤلاء يا اخوان. نعم. ويبقى عندك جماهير، ويبقى عندك صلاحات، ويبقى عندك ملايين، وانت اضل من حمار اهلك. ولهذا دول حافظة بس، دول لا يفهمون، دول اخر ويحفظ بعض مذهبه بس، انما يعني يستدل ويناظر مثلا عليه بعلم ويرد على شبهات اهل السنة لا. يعني مثلا انها تقول استوى حقيقي، بقى ده تجسيم وده مجسم وده كذا، نجيب له في الاشعاري نفسه قول الاشعاري يقول لك ده منسوب للاشعاري، ليس بصحيح. طب ماذا نفعل فيه بقى؟ ماذا نصنع فيه؟ نجيب له الصريح، جاء ربك يقول مجاز وجاء أمر ربك، طب بالله عليك تعمل إيه؟ يعني ماذا تصنع أكثر من هذا؟ بلاش كلام أشعري، كلام رب الأشعري وجاء ربك، يبقى نثبت لله المجيء، يقولك لا وجاء أمر ربك. طب ينزل ربنا؟ لا لا لا، ينزل أمر ربنا. طب نجيب له إيه بقى؟ ماذا نقول؟ إحنا معانا هذا ظاهر النص، يقول على فكرة ظاهر النص كفر. كيف كفر يعني؟ لأن ينزل ربنا يبقى نزول كنزولنا وهذا كفر. نقول قولكم كفر لكن ظاهر النص ليس بكفر، لأن ظاهر النص ليس كما تقولون. الذي زعمتموه أنتم بأنه ظاهر النص ليس هو ظاهر النص. ظاهر النص ينزل ربنا، ينزل ربنا نزول حقيقي لكم بجلال، إنما أنت تقول ظاهر النص أنه ينزل نزولا كالمخلوق. هذا منين جاي بالظاهر هذا؟ ده ظاهر النص فين؟ يستوى، ظاهر النص استوى استواء مثل المخلوق، وهذا لا يليق. أمال إيه؟ إذن استوى يعني استولى، يبقى جعلوا ظاهرا مفترضا عندهم، هذا ظاهر كفر. ومن هنا نشأ القول عندهم بماذا؟ بأن من أنواع الكفر القول بظواهر النصوص، فمن قال بظواهر النصوص فهذا كفر بالله ورسوله. يقصدون إيه؟ الظواهر المدعاة، لأنه الظاهر عندهم التمثيل، وطبعا التمثيل كفر. وإحنا عندنا نقول من خرج عن ظواهر النصوص ولم يقف ظواهر النصوص كفر. يبقى عندنا الكفر أن تخرج عن الظواهر، وهم عندهم كفر أن تقول بالظواهر. فلو عرفنا الظواهر وجدنا ماذا؟ أن قول السنة هو القول الصحيح. هم عندهم الظواهر ما فهموه وليس هو الظاهر الحقيقي. طب إحنا عندنا الظواهر، الظاهر الحقيقي، ينزل ربنا، ينزل ربنا نزول ينلق بجلال. فإن قلت كيف نزوله قلنا كيف هو. طيب استواء ربنا، استواء حقيقي لكم بجلال. فإذا قلنا كيف استوى قلنا ماذا؟ كيف هو. نعم
كنا نشبه لشيخنا يعني.
نعم يا عبد اللطيف، مش عارف ثمرة القول في الفرق بين هذا كفر وهذا يرجع عن كفر. ثمرة القول الخلاف بينك وبينهم في تعريف الإيمان. أنت الإيمان عندك قول وعمل، فأنت بتكفر بالعمل، تقول هذا كفر، سب الله كفر، سجود للصنم كفر بنفسه، هذا عمل وهذا قول. طب هو عندهم العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، اللي بيدخل في مسمى الإيمان هو التصديق، وبالتالي الكفر عندهم ما هو؟ ما يخالف الإيمان عندهم. الإيمان عندهم التصديق، فيكون الكفر ماذا؟ التكذيب فقط. طيب سب الله، طيب هذا قول كفر، وهم لا يدخلون القول في المسمى. طيب مزق المصحف وداسه، هذا فعل الكفر. طيب الفعل لا يدخل في المسمى، طيب كيف يخرج من هذه؟ يقول لك دي معاصي جعلها الله دليلا على الكفر، فإذا وجدت معصية من هذه المعاصي نقول هذا كافر. ليه؟ لأنه فعل ما يدل على الكفر. يبقى أراد أن يحافظ على تعريف الإيمان والتصديق وعلى الكفر وهو التكذيب المقابل للتصديق، فقال الأعمال دي كلها دل على التكذيب، يبقى الكفر هنا تكذيب وليس الكفر هنا أنه قال كفرا أو فعل كفر. نعم
يقول شيخنا في آخر الكلام
ماشي اقرأ. نعم
قال رحمه الله تعالى: وأخيرا مرجعة الفقهاء كالأحناف، وهؤلاء فصلوا الأعمال عن الإيمان ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فقالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولكنه لا يزيد ولا ينقص، إلا أنهم يحترزون فيقولون: المؤمن يثاب على عمله ويستحق العقاب على معصيته، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة
على اعتبار أن العمل واجب وحده. فكما قلنا من قبل كثيرا، فمرجعة الفقهاء عندهم إيمان وده لا يدخل في عمل، وعمل وده لا يدخل في الإيمان، هذا واجب وهذا واجب. الإيمان هذا واجب الذي هو القول، قول القلب وقول اللسان، والعمل هنا واجب. فلو ترك شيء من العمل أو ترك العمل فهو آثم عاصي، لكنه في نفس الوقت كمل الإيمان. ليه؟ لأن النقص في الأعمال والأعمال تدخل في المسمى، فلو نقص عمله بأنه أتى معصية أو ترك واجبا لم يتأثر الإيمان، لأن الإيمان هو قول القلب وقول اللسان. ومن هنا لا يمكن الإيمان هذا أن ينقص ولا أن يزيد. فالعمل لما لم يدخل في مسمى الإيمان لم يتأثر الإيمان بشيء من الأعمال. ومن أجل هذا فهو كامل الإيمان ولو عصى زنى، فهو كامل الإيمان ولو سرق، فهو كامل الإيمان ولو انعدمت الأعمال. يبقى ترك واجبا ما ترك ركنا. الركن عنده هو قول القلب وقول اللسان، ده تكييف مرجئة الفقهاء. وهذا الذي دفع مين؟ ابن أبي العز الحنفي إلى أن يقول خلاف صوري، لأن قال إحنا لما ندخل عمل هون طيب بنرتب إيه؟ إنها فعل معصية يأثم، وإنه ترك واجبا يأثم. يعني ترتيب الثواب والعقاب عندنا على العمل هو عندهم يلتزمون هذا. يبقى هنا الخلاف بيننا وبينهم صوري، ندخل عمل في المسمى ولا لا؟ فرد أهل العلم وقال لا، ده حقيقي، حقيقي. ليه؟ لأن لو ترك العمل كلية بيصبح هنا مؤمن كامل الإيمان، وهذا خلاف الإجماع، وهذا ماذا؟ خلاف الإجماع. الأمر الثاني أنه ترتب على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا أيضا أصل عندنا. يبقى قول ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في هذا قول غير صحيح. ممن نبه على هذا؟ العلامة الألباني، على أن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي. ومن هنا ندين على رؤوس الأشهاد يا جماعة الخير، الألباني وفق في اللفظة مش وفق في الاعتقاد، مش بنهرب. قال ده بتلاعب، هو وافق يبقى هو مرجئ، هيبقى مرجئ كيف وبحارب المرجئة؟ جلست مع أحد هؤلاء أيضا المشايخ وقال يا شيخ شام والله، وراح يقوم المكتبة عشان يجيب كتاب، إنه الشيخ الألباني له كلام ماتع فيه كتاب الذب الأحمد عن مسلم أحمد، له كلام. قلت له كلام إيه؟ قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كلام يعني صريح. قلت له يا شيخ الألباني له ما هو أصرح من ذلك، الألباني له أن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي. لأنه يا أخواني ممكن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وترى أنا قد ترك العمل، وترى أن الخلاف صوري. إلا أقوى من أن الألباني بيقول من قول عامل زيادة ونقص إيه؟ أنه بيعتبر أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي بيرد على ابن أبي العز. يبقى الألباني مرجئ. الألباني ليس مرجئ، الإيمان الألباني على مذهب أهل السنة الجماعة فيه الإيمان، لكن أخذت عليه اللفظة هذه أنه وافق هؤلاء المرجئة الأشاعرة لما قال الأعمال الصالحة شرط، شرط كمان بس. فلا من أجل الألباني نغير لفظ السنة، ولا من أجل الألباني قالها نغير مذهب السنة عند الألباني. وتكلمنا كثيرا جدا وبينا هذا. نعم، لكن دول هو خلاص صيدة، هو مصدق. نعم، لسه واحد لسه جاي لي الآن كلمة أحد المشايخ سئل عنا وأثنى عليه. طبعا جن جنون مين؟ من يطعن فينا. راح جايب كلام من 70 سنة من أيام الألباني إنه تحذير مش عارف فلان هشام البيلي لأنه بيتهم الألباني. ما هو تغيظ إزاي ينزل تزكية هشام البيلي من المشايخ اللي هم دول إيه اللي هم العب هناك بقى المداخل دول كده؟ هنا الشباب وصل لهؤلاء. يبقى النهاردة الشيخ ده يصل هيمسني بكرة بناء على تسنيد الشيخ هذا، الشيخ تانا يثني وثلاثة طلع كده هشام وهيبقى هو المثنى عليه، ورسلا نفسه ماذا؟ مذموما في عند هذا الذي أثنى عليه شاب. يبقى هنا تتغير وتتبدل الأمور. من هنا طار جنونهم ونزلوا ماذا؟ الكلام القديم نزلوه في تحزيم هشام البياني. ليه تحزيم هشام البياني؟ لأن هشام البياني بيتهم الألباني بالإرجاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. تعرف أنت الإرجاء؟ أنت تعرفه؟ أنت تعرف المسألة أصلا؟ اتهم ربيع بن هادي بهذا. ربيع بن هادي يقول كده، انا اول من نبع على هذه العبارة، اول من نبع. هات يا ابن كلام ربيع بن هادي، اول من نبع العبارة ده. بعضهم بعض الحانقين يا اخواني مرة لما ضاق على الخناق ماذا قال؟ خلاص احنا بنجيز بالعلماء يقولوا ولا نجيز لك. يعني خلاص بقى هو ما اصلا احنا حطناه امام العلماء، لا لجنة ولا ابن باز، كل ده انتقد شرط الكمال. لا اللجنة ولا ابن باز ولا فوزان ولا كل هؤلاء. قال لك خلاص احنا بنجيز للعلماء يقولوا هذا ولا نجيزه لك. ليه يعني؟ عشان من عزة خطر مثلا ولا يعني بالضبط؟ احنا نقلنا بيه من زمان ينفع مركز ولا ايه بالضبط؟ لأننا لسنا منه ونحن حددية، لأننا نطعن في شيخيه. ولو كنا منهم أو ما فيش، لو كنا احنا نقول لو كنا ليه؟ لما كنا منهم في الأول قبل ما يصغر هذه الخلافات كنا رأس الحرب، كنا فارس الميدان. حتى أحد هؤلاء والله العظيم يا أخواني كان يتصل يقول أنا ما أثق فتوى أحد إلا أنت ينص على هذا. لما اختلف والله يا إخوان احنا قمنا عند ظهر في المسجد، والله إخوان يقول صليت وراء هشام بن بيلي فكان يخطئ في الفاتحة. يعني طب بلاش فاتحة، يعني بلاش فاتحة، بلاش هذا، يعني واحد معه قراءة عشر يخطئ في الفاتحة، يعني بلاش، يعني سبحان الله كذب واضح يعني. نعم حقد. نعم
سؤال الشيخ ربيع رحمه الله القول الشيخ
الحمد لله يا ربنا لك الحمد. نعم
سؤال الشيخ ربيع رحمه الله القول الألباني إن العمل شرط كمال وليس شرط صحة يجعله مرجئا. أجاب الشيخ ما نقدر أن نقول إنه مرجئ بهذا الكلام، هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله.
ما محل المؤخذة؟ ها بعضهم يقول قل أخطأ ولا تقل إن وافق قوله هذه العبارة قول المرجئة. طب ما نوع الخطأ؟ درس للأمة نوع الخطأ، درس نزل على ركبتين مثلا ولا نزل على يدين ولا ماذا يعني؟ أي نوع الخطأ؟ نوع الخطأ يعني يعني وافقت هذه العبارة عبارة المرجئة. طب لو يا شيخ أسألك سؤال يا شيخ هشام كده بيني وبينك كده، لو أنت كنت تعلم تعلم الحرب لا تقوم عليك ديت قبل ما تقول العبارة دي كان ممكن تقولها؟ هو سؤال برضو. لو أنت عارف الحرب دي اللي قامت عليك دي كانت تقولها؟ أقول لك عز الرب هشام الفلاح الحمد لله يعني اللي يزن أمور الحمد لله بهذا. أولا الطعن القائم قائم، لأن الطعن لا يقوم على علم، يقوم على حقد. والحاقد إن فلتت منه في هذه بحث أخرى، إذا الطعن حاصل بهذه أو بغيرها. هذا واحد. اثنين أنك إذا سئلت عن هذه العبارة أو شرحت الألباني هذه العبارة لا تجد عبارة تقوم مقام، ما في عبارة تقوم مقام. فإما أن تخلص منهج السلف من عبارة الشيخ وهذا، أو تلصق عبارة الشيخ بالمنهج. فاجمع بين تخليص الشيخ من منهج المرجئة وتخليص منهج السنة من عبارة الشيخ عبارة المرجئة. لا يمكن. طب اديني بديل، أنا لا أريد أن أفتح علي بابا، اديني بديل يا شيخ ما تقول في قول الشيخ الألباني المسرحة شرط كمال، ما تقول فيها؟ طب أعطيني بديلا أقوله ولا أقع في هذا. بديل أقول لك بديل، قول الشيخ أخطأ وكذا ولا متابع لهذا واسكت، بلاش كلمة مرجئة دي. طيب قال أستاذ إبراهيم إيه يا شيخ نوع الخطأ في هذه؟ هقول له الذي عبارة ذكرها الأشعرة المرجئة مسرح شرط كمال، لكن قصدهم بالشرط خروج العمل عن مسمى الإيمان، وكمال بأن الإيمان يثبت بالعامة، والشيخ الألباني ليلتزم هذا وذاك، فلهذا كانت العبارة هي العبارة، لكن لم يكن المعتقد هو المعتقد. واضح إخواني؟ نعم أكمل كلام الشيخ الألباني.
قال الشيخ ما نقدر أن نقول،
وهذا الذي قلت الشيخ ربيع لما قال بيقولون عنك أنك تطعم الشيخ الألباني تاوي إرجاء، قلت الشيخ أنا قلت الذي قلته أنت، لا يوجد سلفي لا في سعودية ولا آخره يقول هذه العبارة. طيب شوف كلام الشيخ.
قال الشيخ ربيع رحمه الله ما نقدر أن نقول إنه مرجئ بهذا الكلام، هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله. نقول إن العمل جزء من الإيمان لا شرط فيه، وهذا قاله الحافظ ابن حجر وقاله غيره، وأرجو أن يراجع الشيخ فيه.
من اللي قاله ابن حجر اللي هو شرط كمان؟ مش قاله ابن حجر للانتقاد؟ لا نعم.
وأرجو
وده اللي علق عليه ابن باز لما سألوه بعد ذلك وقال الشيخ أنت شرحت الفتح ومرت على هذه العبارة ولم تعلق عليه، قال يمكن هذا من 40 سنة وكذا يمكن لم أنتبه إليه، ثم نقض العبارة شرط الكمال. وقال هذا قول المرجئ. نعم.
وأرجو أن يراجع الشيخ في هذا ويبين له.
طيب أرجو أن يراجع الشيخ ويبين له. طب هات بقى الموضوع الثاني، لم يقل هذا سلفي في السعودية وفي مصر وما أدري فين وفين وفين إلى آخر ذلك، لم يقل هذا أحد من هذه، وهذا الذي قلته أنا للشيخ. الشيخ أقرني على هذا وقال نعم قلت هذا، ولما كان عندي خالد العنبري وذكر هذه اللفظة قلت له يا خالد ارفع هذه اللفظة، هذه لفظة ليس من عبارة السلف وكذا، فرفعها خالد من الكتاب لكن وضعها فين؟ في ذهنه، ولما راح للكويت نشرها وأحدث هناك فتنة كبيرة.
الشيخ ربيع.
إيه؟
الشيخ ربيع.
أيوة.
سؤال رحمه الله، كما في كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوز البحريني، هل قال ربيع العمل شرط كمال في الإيمان؟ أجاب رحمه الله بقوله.
هم بيقولوا كذا بالتأمل الشيخ ربيع، فهو بيقول هل قال ربيع العمل شرط كمال؟
أقول إن هذا من أعظم أكاذيبه وافتراءاته، فأنا
أنه ما قال هذا.
فأنا من أول من حذر من هذا القول وزجر من القول به، وآخرهم وإلى اليوم وإلى غد إن شاء الله أحذر منه، وقد رددت عليه في هذه الفدية مرارا. فمن أقوالي في التحذير من القول بشرط الكمال ما يأتي: أولا، قلت في مقالي هل يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة المصالح والمفاسد وعند الحاجات والضرورات، ويعلم الله أنني أول من حذر من هذا القول من قبل صدور كتاب خالد العنبري ونشره، وأنني
خالد العنبري قبل صدور كتاب خارج العنبري. نعم.
وأنني حذرت العنبري وطلبت منه حذفه من كتابه، هذا في المجموع الواضح. ثانيا،
والله أنا ما قرأت هذا الكلام، سبحان الله، يعني أنا ما قرأت هذا الكلام للشيخ، يعني أنا ذكرت لكم بيني وبين الشيخ في المكتبة وبعض الإخوة، يعني ما دريت أنه مكتوب، أنه كلمة العنبري هذا ما دريت أنه مكتوب. نعم.
ثانيا، وقلت في المقالة الثالثة من مقالاتي في جنس العمل: وقد حذرت قبل الناس ولا أزال أحذر من القول بأن العمل شرط في صحة الإيمان عند الخوارج وشرط في كمال الإيمان عند أهل السنة، هذا في المجموع الواضح أيضا. ثالثا، وقلت في المقالة الثالثة من مقالات،
لا، العبارة الأخيرة دي بيقول إيه الشيخ؟
هذا
لا، بعد العنبري قال،
أنا أقول هو انظر المجموع الواضح، هذا في المجموع الواضح يعني،
بعد العنبري صار صحة وكمال. ها. نعم. بعد العنبري كلمة العنبري.
نعم. العنبري ونشره: وأنني حذرت العنبري وطلبت منه حذفه من كتابه.
تمام.
ثانيا، وقلت في المقالة الثالثة من مقالاتي في جنس العمل: وقد حذرت قبل الناس ولا أزال أحذر من القول بأن العمل شرط في صحة الإيمان عند الخوارج وشرط في كمال الإيمان عند أهل السنة. ثالثا، وقلت في المقالة،
يعني حذر من هذا القول يعني، وده اللي ذكره ابن حجر في مقدمة الايه كتاب الإيمان في الفاتح. نعم.
ثالثا، وقلت في المقالة الثالثة من مقالاتي في جنس العمل: وأنا أول من حذر من قول بعض الناس العمل شرط في صحة الإيمان عند الخوارج وشرط كمال عند أهل السنة، وطلبت من خالد العنبري حذف هذا الكلام من كتابه لما ترتب عليه من الفتنة، وطلبت منه أن يبدله بما قرره السلف: الإيمان قول وعمل واعتقاد إلى آخره، ولا أزال ثابتا على هذا القول، ومن نسب إلي غير هذا فهو من أكبر البهاتين المفترين. رابعا، وقلت عن فالح في مقالي كلمة في التوحيد يتلون كالحرباء في قضية الألباني وغيرها، ثم أخيرا جهر بأن ربيعا قلد الألبانية في قضية الإرجاء وفي قضية الأعمال شرط كمال، فأنا والله حاربت عبارة الأعمال شرط كمال فيما أعتقد قبل الناس جميعا، ولا أزال على ذلك، وأعتقد أن هذا حصل مني عام 15 و400 ألف، والذي نهيت عن قول الأعمال شرط كمال قلت له حين ذاك: ليس هذا تعريفا لأهل السنة، عليك بتعريف أهل السنة والجماعة للإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. خامسا، وقلت في مقالي كلمة في التوحيد: أنا والله استنكرت هذه العبارة من غيره قبل أن يقولها الألباني رحمه الله، هذه العبارة هي العمل شرط كمال في الإيمان.
ماشي، هات عبارة هذه لم يقولها أحد من السلفيين لا في مصر ولا في كذا ولا في السعودية ولا إلى آخره. هذا كلام الشيخ ربيع رحمه الله. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: بقي أن التعريف الحق للإيمان هو قول أهل السنة والجماعة نطق باللسان واعتقاد.
طيب إذا كان هذا يا أخواني تعريفات الشيخ، ويقول لا قلت قبل كذا ولا أزال وسأبقى إن شاء الله. طيب يا أخواني، لو أن الشيخ ربيع يرى أن تارك العمل ليس بكافر، هذا يرجع لإيه؟ شيء محبس. أن العمل إيه؟ أن العمل يكون من الكمال الواجب أو شرط في الكمال. بلاش هنقول كلمة شرط لأنها يخرجها عن مسمى الإيمان هيكون ماذا؟ هيكون من الكمال الواجب الذي يصح الإيمان بدونه. فهل الشيخ ربيع قال هذا؟ ما قال هذا. نعم، ولو اعتقد هذا لقاله وصرح برجوع عن القول الأول وهو أنه ركن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بقي أن التعريف الحق للإيمان هو قول أهل السنة والجماعة نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وعلى هذا فالإيمان ينقسم فيه الناس إلى قسمين: مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان. فالمؤمن الذي يكون كامل الإيمان هو الذي أتى بالواجبات.
طبعا مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان فيه الرد على الطائفتين الخوارج من جهة والمعتزلة والمرجئة. ليه يا أخوان؟ لأن الطائفتين لا يرون زيادة ونقصان، ولهذا مما اتفق عليه الطرفان الخوارج والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم.
فالمؤمن الذي يكون
ثم اختلفوا في العمل، أدخل ذلك الخوارج ونحى ذلك المرجئة. نعم.
فالمؤمن الذي يكون كامل الإيمان هو الذي أتى بالواجبات والمفروضات وتقرب بما استطاع من المستحبات وابتعد عن المحرمات وواظب على ذلك في حياته، فهذا كامل الإيمان. ويسمى إيمانه الإيمان المطلق أي كامل الإيمان. ذكر الله عز وجل صفاتهم بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولها نظائر من القرآن في سور متعددة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إذن هذا مؤمن كامل الإيمان. والنوع الثاني مؤمن ناقص الإيمان، ويقال عنه يدخل في مطلق الإيمان ولا يكفر بمعاصي إلا المعصية التي يكون بها المسلم كافرا، وهي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة وما دون ذلك من كبائر الذنوب.
الأول كم الإيمان يدخل في الإيمان المطلق، وناقص الإيمان يدخل فين يا إخوان؟ في مطلق الإيمان. نعم.
قال: وما دون ذلك من كبائر الذنوب التي ينقص بها الإيمان، فيكون صاحبه مؤمنا بما معه من الإيمان وفاسقا بما ارتكب من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك من الموبقات التي هي خطيرة على الإنسان، ولكنها لا تخرج المسلم من دائرة الإسلام بارتكابها إلا إذا استحلها، أي رأى بأنها حلال، يرى أن الزنا حلال فزنى والسرقة حلال فسرق ونحو ذلك، يصبح كافرا باستهلاله المحرم. أما بوقوعه في الكبائر مع الإيمان بأنها محرمة فهو مؤمن ناقص الإيمان. وفي الحديث: لا يزن زاني حين يزني وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان ولكنه ناقص الإيمان. وفي هذا أحاديث الشفاعة بعصاة الموحدين، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي هذا دليل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال الذرة، فيرحم الله عز وجل صاحبه بهذا الإيمان القليل الذي هو مثقال الذرة ومثقال الخردل، بخلاف الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة كافر إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر كفر عندهم، فإن مات على ذلك ولم يتب حكموا عليه بأنه خالد مخلد في النار ولو كان من أهل الشهادتين والصلاة والصوم ونحوها، طالما هو ارتكب كبيرة ومات ولم يتب عند الخوارج يكون بذلك من أهل الخلود في النار، ويتشبثون ببعض الآيات الكريمات من القرآن دون فهم لمعانيها.
وهي أن كما قلنا جميع النصوص الواردة في القرآن أن من دخل في النار لا يخرج منها، فحملوا هذه النصوص وهي في الكفار على المسلمين، وبالتالي قالوا بكفر ماذا؟ بكفر العاصي، فإذا مات على ذلك خلد في النار. نعم.
وتتفق معهم المعتزلة في الحكم الأخروي على مرتكب الكبيرة إذا مات دون توبة فيقولون بكفره وخلوده في النار، وأما في الدنيا في المعتزلة يقولون مرتكب
لكن مما يحصل اختلاف بين المعتزلة والخوارج فيه في الحكم الأخروي هو درجة عذاب هذا، فعند الخوارج يعذب عذاب الكفار، وعند المعتزلة يعذب عذاب من ليس بمؤمن، يعني من هو في منزلة بين المنزلتين، فيكون عذابه في النار أدنى من عذاب الكافر. هذا مما يختلف فيه المعتزلة عن الخوارج في الحكم الأخروي، هما اتفقوا على الخلود، لكن موجب الخلود عند الخوارج الكفر، وموجب الخروج عند المعتزلة نفي أصل الإيمان وعليه لا يخرج من النار، فيكون أدنى عذابا من الكافر. طيب في الدنيا يختلفون من جهات، الجهة الأولى أن الخوارج يعتبرونه ماذا؟ كافرا، والمعتزلة يعتبرونه ماذا؟ في منزلة بين منزلتين. حكم آخر ألا وهو أن الخوارج يجرون عليه أحكام الكفار وأن المعتزلة يجرون عليه أحكام الإسلام. يبقى عندنا ماذا؟ أمر ثالث أيضا في الحكم الدنيوي أن الخوارج يسمونه يا أحمد كافرا، وأما هؤلاء يسمونه فاسقا مليا. تمام، يبقى هذه هنا وهنا.
فاسق ليس ملي،
فاسق غير ملي، فاسق غير ملي. يبقى هنا ما الفارق بين الخوارج والمعتزلة؟ دنيا وآخرة. ها، دنيا وآخرة، ما الفارق في الآخرة؟ أشيخ فتحي، تبوا المعتزلة يقولون، لا المعتزلة يقول مخلد في النار ولا ما يقول مخلد في النار؟ إذن هم يشتركان في التخليد في النار، يختلفان نعم قدر العذاب. فالعذاب هذا عند الخوارج عذاب كفار، وعند المعتزلة دون ذلك، فعذاب من هو في منزل من المنزلتين. طب نأتي الأحكام الدنيا، من أتى الكبير فعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزل من المنزلتين. طيب المعتزلة فاسق مني وهذا كافر، طيب ثلاثة، أن المعتزلة يجرون أحكام المسلمين في الدنيا والخوارج يجرون أحكام الكفار، واضح؟ نعم. ما فاسق غير ملي؟ فاسق بس، لا فاسق بس زالت إسهال، فاسق فقط. إذا ما أهل السنة فاسق ملي. نعم، من؟ في إيه؟ في كتابه إيه؟ في إيه؟ ما العبارة؟ ما هي؟ بالإيه؟ لا هذا كلام مجمل بيفسره في موضع أخرى الشيخ الألباني، يرى تكفير بالعمل، تكفير بالعمل، يعني هو يريد أن يقول من كفر بالعمل كفر ظاهرا وباطنا. خلي بالك، كفر ظاهرا وباطنا، بيكفر العمل هذا ظاهرا وباطنا. نعم،
الاعتقاد أنه لا يلزم العمل الظاهر يكفر، مجرد اعتقاد.
نعم، يعني أنه بالعقيدة فقط. طب جيد، هذا أيضا يقول، أعيد العبارة. صح صح، يعني هو كافر، كافر بمجرده، كافر بالاعتقاد، كافر بالاعتقاد، وليس معناه ماذا؟ أن العمل أنه غير أنه ما في تكفير بعمل، لا، إنما معناه إذا كفر باعتقاده فلا يلزم عمله، وإذا كفر بعمله فلا يلزم اعتقاده. خد بالك، لا يلزم. طب أكمل إيه؟ أعطيه.
قال الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل، إنما علاقته الكبرى بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في القلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه، أما عمله فينبئ عما في قلبه وبلسانه، أما عمله فينبئ فينبني أنه خالف الشرع مخالفة عملية. فنحن نقول إذا خالفت إنك خالفت، وإنك فسقت، وإنك فجرت، لكن لا نقول إنك كفرت وارتدت عن دينك، حتى يظهر منك منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته، ثم يأتي الحكم المعروف
اللي هو يعني يصدر ناقض عمل. نعم، هذا كلام واضح. نعم،
له موضع آخر.
قال وما في الدنيا في المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر، وهذا قول باطل، لأنه لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة منزلة بين المنزلتين، لكن في نصوص الكتاب والسنة
أبدا لا يوجد منزلة بين المنزلتين إلا على منهج السنة. يعني إيه منزلة منزلتين؟ إن إحنا نقول بين كافر وبين كامل إيمان، بين كافر وبين كامل إيمان في منزلة، وهي مؤمن إيه؟ ناقص إيمان. نعم،
قال لكن في نصوص الكتاب والسنة مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان، وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.
ده بالنسبة للإيمان، فإن أضفنا إليه الكفر يبقى نقول إن المؤمن ناقص إيمان. ماذا يعني؟ نقول هذا بين الكافر وبين المؤمن كامل الإيمان. نعم،
شيخنا بارك الله فيكم، هل الإلحاد ينقسم كالكفر والشرك؟
مين؟
الإلحاد ينقسم، يعني مر كثيرا في تعبير الشيخ يقول الإلحاد غير المخرج من الملة، الإلحاد غير المخرج، يعني الشيخ ما ذكر الإلحاد إلا ألصقه بالمخرج غير المخرج من الملة، فهل الإلحاد ينقسم؟
هذا فين؟
يعني
فين
أكثر من موقع
صدق كام؟ صدق كام؟
يعني صفحة 40 في آخرها، والإلحاد المخرج من الملة، وقبلها في صفحة 36 ولا ملحدين إلحادا يخرج من الملة،
لأن قد يقصد بالإلحاد في الصفات وغير المخرج، الإلحاد في الصفات وذروا الذين يلحدون في الصفات، لأن الإلحاد تحريف والتحريف منه المخرج ومن غير المخرج.
بس السياق يا شيخنا يعني أكثر ما أو ملحدا إلحادا أخرجه من ملة الإسلام،
صح،
بس هذا لا يذكره شيخنا في مسألة الصفات ولا غيرها، يعني هذا
نعم.
الشيخ بيطلب
ولا هو بيتكلم عن الإلحاد بصفة عامة، بيتكلم عن الإلحاد بصفة عامة، ده اسمه إيه بقى؟ تخريج اللفظ، مش إن إحنا أنا قلت تبني اللفظ، لكن إحنا لما نيجي نتبنى نقول إلحاد في أسماء، لكن إحنا بنخرج بقى اللي قاله الشيخ، كيف يكون الإلحاد غير مخرج من الملة؟ لا يمكن يكون الإلحاد المعروف اللي هو الإنكار والجحود وكذا، إنه ما يكون فيه يكون فيه مخرج غير مخرج، يبقى يقصد بقى الإلحاد هنا عشان نخرج اللفظة، إلحاد لا يخرج من الملة، ما هو؟ اللي هو التحريف في الشريعة سواء في الأسماء والصفات أو في غيرها، ولا يخرج من الملة. ولذا احنا عندنا قاعدة هنا يا اخواني، ان احنا في فرق بين ان احنا نشرح عبارة عالم وبين او نخرج عبارة العالم على وجه يتفق مع كلمة السنة، وبين ان احنا نختارض العبارة، يعني مثلا لو احنا عند الشيخ الألباني وبتكلم مثلا اعتقاده كذا انه لا علاقة له بعمل او غير ذلك، هنقول اوضح اكثر، لان اخذ من الشيخ مثل هذه العبارات وقالوا الشيخ رحمة الله عليه ها يربط الكفر العمل بالاعتقاد، وهذا مذهب المرجئة، ولا يكفر بالعمل بذاته، يقول لك لازم اعتقاد، فيكون الكفر عند التكذيب. طيب الشيخ الألباني في كل مصنفاته سب الله، سب الرسول، مزق مصحفا، عنده كفر ولا هذا دليل على الكفر؟ هذا كفر بنفسه. نعم المهم لو احنا عند الشيخ هنقول له ما تقول هذا اوضح، اما وقد قال الشيخ تخرج، ودي مسألة مهمة جدا، ليس معنى ان تخرج العبارة الشيخ انك تقولها، لا، انك تخلصه من مذهب رضي ينتسب اليه، انما ان تقولها لا، هذا في المجمل، ولكن هناك عبارة خاطئة لا تخرجها، اذا كانت العبارة خاطئة من كل وجه فلا تخرج العبارة، طب مجملة تخرج عن أحسن المحال، تمام؟ يعني الشيخ ممكن يقول عبارة مجملة فتخرج أحسن مخرج، طب عبارة خاطئة يعني ما نستطيع أن نخرج، على فكرة الأعمال الصراحة شرط كمال، هذه نقول عبارة خاطئة مع أن لها وجها لو أردنا التخريج، بس ما صح مع العبارة الخاطئة، ألا وهي أن الأعمال شرط كمال، أن أحادي الأعمال شرط كمال في الإيمان، صح ولا يا إخوان؟ أنت بتقول الصلاة شرط في كماله، صوم شرط في كماله وكذا، لكن العبارة خاطئة، وهي من عبارات المرجئة الأشاعرة، تمام، وعلينا خاطئة ما نخرجها، لكن نخرج ماذا؟ نخرج الكمال، هذا من كمال الإيمان، هذا من كمال، نقول فلا تفهم أن قول كمال أنه مستحب، بل عبارة الشيخ ربيع لما قال، وهذه كان إحدى المعارك اللي قام بينه وبين الحددية، لما قال الإيمان أصل والعمل فرع، أو الإيمان أصل والعمل كمال، فهموا من الكمال نجاة تارك العمل، الشيخ بيّن أننا استعملت ما استعمل العلماء، فنقول كمال باعتبار الإيه؟ الأصل، باعتبار الأصل، أي أن العمل يصدر عن أصل وهم في القلب يكمله العمل، مثل ما تقول الركوع تكمل به الصلاة، من كمال صلاتك الركوع، من كمال صلاتك السجود، من كمال صلاتك القراءة، وأي صلاة ليس فيها ركوع والسجود فهي ناقصة، لكن ما حكم هذا الكامل؟ يبقى دي مسألة أخرى، واضح؟ طيب أنا هشام لو أنا ذكرت أن هذا من كمال الإيمان بشرح بأبين، ولهذا أيضا لما جلست مع طلبة من طلبة الشيخ ربيع قالوا أنت متهم بتهمة أرسلوها إلينا، ألا وهي أنك تعترض على كلام الشيخ ربيع؟ أولا ترى كفر ترك جنس العمل، هذا واحد. اثنين، وترى وتخط الشيخ ربيع لما قال الإيمان أصل والعمل إيه؟ فرع. قلت أما قولي بأن كفر ترك العمل هذا ليس بقولي، هذا بقول أهل السنة والجماعة. هذا كان مع أحد المشايخ، مع الشيخ عبد الله البخاري. طيب رد؟ لم يرد. أما قولي بأن العمل أصل، الإيمان أصل عبارة الشيخ وهذا فرع، فهذا من كيد هؤلاء، لأنهم أرادوا أن يبينوا ماذا؟ أنني على خلاف مع الشيخ ربيع، يبقى أنني عندي تهمة الآن على خلاف الشيخ ربيع، فهذا يعني بيضعف الشيخ ربيع، يعني بيخالف الشيخ ربيع. تمام؟ فقلت وهذا القول هو قول أهل السنة، بشرط، قلت كده بشرط أن يكون معنى الفرع هو ما بني على أصل، لا أن الإيمان يتم بدون، ولم يعرض الشيخ عبد الله البخاري وأقرها. دي أول نقطة أتوا بها إلي وأنا جالس مع الشيخ عبد الله، إذا بهم قالوا الجماعة في مصر بعتين فيك ملاحظات. واحد، أنك تقول بأن ترك العمل بماذا؟ كافر، كافر بترك جنس العمل، وأنك تقول إنه عبارة الإيمان أصل والعمل فرع، هذه عبارة إيه؟ خاطئة. قلت ما شاء الله عليهم ما شاء الله، يعني جايبين التهمة، قلت له كده جايبين التهمة إيه؟ التهمة إن أنا بقى بطعف شيخ ربيع، يبقى من أولها كده، من أولها. فقلت أما قول الأول في هذا، هذا قول أهل السنة والجماعة، ما هو بقولي أنا. وأما الثاني فعبارة صحيحة تكلم بها السلف، بشرط، بشرط ماذا؟ بشرط أن الفرع يكون معناه الصادر عن أصل، وليس الفرع الذي يثبت الأصل بدونه. طيب رقم اثنين، رقم اثنين إني في في بعض طلابك على النت بيقولوا، قلت له لا أنا مالي ومال طلابي، إحنا عايزين رقم اثنين في أنا، إحنا أنا مالي ومال طلابي، أنا أنا ما مش مسؤول عن الطلاب ولا مسؤول عن كذا. طيب أنت بتصنع شيخ جبريل، أنا بس على شيخ جبريل، حاضر، إيه رأيكم أجيب لكم مقاطع من على موقعي مصورة؟ يمكن أما أقول الآن أنا بطعم شيخ ابن جبريل يقال أن أنا يعني أسلك لنفسي في هذا المجلس. حاضر، غدا إن شاء الله بجيب لكم كل حاجة، بجيب لكم صورة مسحوبة من على موقع، بشرط أن تكون بالألوان، شرط، اللي ممكن برضو تلاقي فيه بالألوان مع الموقع. وبالفعل تاني يوم جبت نسخة مسحوبة بالألوان، بالألوان. والله يا أخوان كل هذا حصل سبحان الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، لا يعني الحمد لله لا ملأنا ولا لعبنا ولا. وده كان يعني يعتبر أصل الإشكالية، إحنا يعني هو ده كان يعتبر أصل الإشكالية، يعني ما فيش إيه حد يقدم لك على طول اتهامات، على طول اتهامات. يعني قلت لهم شوف، قلت بقى قلت لهم كما أنني سحبت لكم فورا، أنا ما رجعتش مصر ولا قلت لكم، أنا بقول أنا سحبت على موقعي، يعني من جبريل على موقعي هو موجودة، تمام. عبارة الإيمان كل هذا أنا جبته، كان ملف، ملف كامل. قلت لهم بقى أريد مثله عن رسلان، أريد مثله عن رسلان، ها نريد مثله عن رسلان، وده كان أصل المطالبة إن رسلان نرد بها. أنا ما سافرت يا أخوان، والله أقسم بالله، هذا مغربا بين المغرب والعشاء، وقلت لهم، لهم كالآتي، والله كان مع أخ مصري، والله أنا لو تأتون لي بشيء خالفت فيه السنة والله لا أتراجع عنه على موقعي الآن قبل صلاة العشاء، لازم ينزل مباشرة، مش هعيدكم إن أنا هتراجع عنه، ينزل مباشرة قبل العشاء، كان من المغرب العشاء، قبل العشاء أنا ما تراجع عنه قبل العشاء، وينزل مباشرة، مش هعيدكم أن أنا أتراجع عنه بفضل الله عز وجل، فضل الله. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب.
وإحنا جينا من أول ما جينا على طول هناك ذكرنا هذه ونزلناها على تجدونها أيضا على الموقع الكلام ده يعني أنزلناه مباشرة. نعم. ولسه هذا لما شاف التزكية لسه ننزل عايز يحيي ماذا أن هشام البيلي بيه يطعب في الألبان. هو من أنت ومن الألباني ونشر علم الألباني مما نفعله نحن الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. كل حاجة إخوان وحداد ويهود وصهيون كل شيء. نعم نعم. قال الشيخ عبد اللطيف وأما
قال الشيخ عبد اللطيف وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين.
هنا بقى اللي هي القاعدة الثانية. الشيخ عبد اللطيف القاعدة الأولى كانت عنده متعلقة بالأوصاف كفر ظلم فسق نفاق شرك كذا. القاعدة بقى الثانية استحقاق المعين لتلك الأوصاف اللي هي قضية اللي هي قاعدة يا إخوان التفريق بالنوع المعين. وكما قلنا لكم هذا دليل على الإجماع على أن الجهل معتبر وأنه عذر معتبر في جميع المسائل وأن كل من أتى ناقض من نواقض لابد أن يعرض على الشروط: العلم وضده الجهل، القصد وضده الخطأ، الاختيار وضده الإكراه. نعم.
قال كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكثرة في الدور الثلاثة، ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقوا القرآن والسنة فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. وكان عبد الله بن حمار رضي الله عنه يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
أكبر دليل على إخوان أو من الأدلة على التفريق بين نوعين. يبقى لعن الله شارب الخمر لكن هذا لم يلعن مع أنه ما أكثر ما يؤتى بك. واضح إخواني؟ نعم.
ولو تأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وما فيها من الفوائد فإنه
هذا أيضا استدل به على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فيهم فاسق ولو أتى بمفسق فهذا شرب الخمر فسق، لكن مع ذلك النبي شهد له بأنه يحب الله ورسوله. فإن قلت لكن من أتى بمفسق صار فاسقا نقول أحسنت في كل الأمة إلا الصحابة. لماذا؟ لانعقاد الإجماع على أن الصحابة كلهم لفظة كلهم وردة في جميع الإجماعات أن الصحابة كلهم عدول والعدالة تتنافى مع الفسق، فلا يقال في فاسق عدل، ما يقال فسق يتنافى مع العدالة، فالصحابة كلهم ماذا؟ عدول. نعم. وتأمل قصة حطأه ها
وما فيها من الفوائد فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجهاد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره وكان قد أعطى الكتاب ضغينة جعلتها
يعني
في
نعم.
جعلتها في شعرها
يعني لا يمكن الحصول عليه، جعلتها في شعرها داخل ضفير يعني لو أنك فتشت كل بدنها ما وجدته. نعم.
وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضغينة وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ.
هتجدان المرأة عند مكان يسمى بروضة خاخ، فكان ذلك فعل، هذا من أعلام النبوة. نعم. وتهدداه حتى أخرج كتابا من ضفيره لما قالت ما معي، قال والله لقد أخبرنا رسوله وما كذبنا ولا كذب معي، والله لو أننا فتشناك حتى كذا وكذا. فلما رأت العزم هذا إخبار الرسول أخرجت الكتاب. حاطب سبحان الله البدري، حاطب البدري يكتب بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. لكن شاء الله يا أخواني من فضائل الصحابة، ما نقول من فضائل الصحابة ليس معاصيهم لكن مقامهم عند المعصية أن تتعلم الأمة منهم وهي التوبة والإنابة. فانضاف يعني الصحابة كانوا قدوة إذا أطاعوا وكانوا قدوة في مسلكهم مع المعاصي إذا تابوا. لهذا احنا بنذكر عن منبر في التوبة اخواني التوبة كالمرأة الغامدية نقدمها درسا، كحاطب نقدمه درسا، كماعز نقدمه درسا، كالمرأة المخزومية نقدمه درسا. أبى الله إلا أن نقدم الصحابة قدوة حتى للمعاصي. سبحان الله، ليس قدوة في المعاصي إنما في التعامل مع المعصية. فلم نجد أنجب ولا أعظم ولا أفضل من أن نستدل بأحد على التوبة من المعاصي التوبة الصادقة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي رسول الله ما أحلم وما أصبر وما أقدر لفضائل الصحابة. ماذا قال عمر وماذا قال رسول الله؟ حملته الغيرة، مشكور مأجور مبارك عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ضعني أضرب عنق هذا المنافق. وبأبي هو أمي رسول الله ما أرحمه، ما أحمدك على هذا يا حاطب. يا الله يا لم يكن يبادر صلصة، ما حملك على هذا، ما حملك على هذا. ولهذا لو كانت هذه الكتابة كفرا بمجردها ما قال ما حملك، لقال توب يا حاطب. إنما ما حملك يعني معناه المقام يحتمل التفصيل. فمن فعل ذلك ردة ومحبة لدين الكفار كافر، ومن فعل ذلك لدنيا ليس بكافر. من هنا قلنا المظاهرة ليست كفرا إلا بقيد، ألا وهو أن يظاهر الكفار نصرة للدين أو ردة عن الدين. وممن يرى المظاهرة مطلقا كفر حاول أن يناقش هذه المسألة التي أصل في الباب فكان النقاش ضعيفا. فمنهم من قال هذا ليس مظاهرة أصلا، المظاهرة أنك تقاتل معه، هذا ما قاتل، ده جاسوس والتجسس غير مظاهر. ومنهم من قال كشيخنا ابن باز رحمة الله عليه هذا كان بدرية والشيخ فحل، وإحنا قل تخريج إلى نجده في الشيخ ابن باز يعني متألقا، لكن هذا ضعيف. وسيأتي رد الشيخ عبد اللطيف على من تأول كيف الشيخ يغفل عن أن سيئة الكفر لا تشفعها حسنة ولو كانت حسنة النبوة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا، لأن أشركت لحبطن عنهم، من يرتد منكم عن دينه فيموت كافر فأولئك حبط عمله. كيف تكون حسنة بدر مقاوما لمكفر؟ هذا محال، المكفر يحبط ولو كانت نبوة، وحاشا الأنبياء أن يشركوا. لكن هذا باب تقعيد أنه لا توجد حسنة قوم يا إخوان ناقضا. وتبقى قصة حاطب ردا على من يقول بأن مطلق المظاهرة مطلق المعاونة مطلق كذا أنه ماذا؟ أنه مكفر بنفسه. نعم. فقال فأتي به رسول الله فدعا حاطب
وأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني لم
أيوم أكن. أشد يا إخوان أن تكتب إلى العدو أو أن تقاتل مع العدو. قول يا أبو نادي أنت تطلع دلوقتي تكون جندي في الجيش الأمريكي تقاتل معاه، تمام؟ ولا تدل جيش أمريكا على جيشنا وما فيه من مكامن، تمام؟ أيهما أشد أن تدل عليهم؟ ليه؟ يعني عشان الخيانة بس؟ ها ليه؟ تمام؟ قد يضرب الجيش مكان جيش، انما انت تطلع معهم انت ايه يعني؟ مش عسكري، اخرك عسكري. ان كان معك بندقية تضرب لك كمرصاصة، وان كان معك حتى طيارة تضرب لك، لكن ده ممكن يضرب جيشك وهو فين؟ مكانه. ولهذا اخطر سلاح هو سلاح المخابرات، ده اكبر سلاح اضخم سلاح إذا عرفت مكان من عدو. نعم.
قال فقال يا رسول الله فدعا عاطب بن أبي بلتاع فقال له ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي.
قال ما هذا؟ ما أحمك على هذا؟ فقال يا رسول إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال صدقكم خلوا سبيل. دل هذا على التفصيل، فمن فعله ردة كان مرتدا، ومن فعله غير ذلك لم يكن مرتد. وقال صدقكم فيما قال. برضو بعض الناس يقول لأن حاطب نص الوحي عليه النبي قال، لكن غير حاطب الوحي ما ينصه، بالتالي ما نستطيع أن نستفسر ولا ندري عن صدقه من كذب، وبالتالي يكفر لأن النبي هو الذي حكم لحاطب. نقول هذا في الحكم، لكن في صفة الحكم استفسر. ولهذا حجتنا ليس في صدقكم حاطب، حجتنا في الاستفصال من حاطب، لأن النبي ما يستفصل إلا على ما يقبل القسمة. واضح يا إخواني؟ ما حملك يبقى ليس كفرا صريحا، لأن لو كان كفرا صريحا لدعا إلى توبة، ما قال ما حملك. نعم.
واستأذن عمر رضي
الله عنه. وثانيا الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، إلى أن قالوا من يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. طب ما هو ده شهادة على حطب الضلال. من اللي قال كده؟ أهم الآية بتقول ومن، أيوه ومن، ولا وحاطب، خلاص من يفعل منكم فقد ضل. أما حاطب ليس بضال، أما حاطب ليس بضال. ومن هنا ارجع إلى جميع كتب الفقهاء تجد الجاسوس عندهم مسلم، وأنهم اختلفوا في قتله، ما في أحد قال كافر. الجاسوس في كل كتب الفقهاء، ابحث في كل كتب الفقه تجد أن الجاسوس ماذا؟ أنا جاسوس مسلم. خلي بالك من الحكمان دول، افتح كتب الفقهاء تجد أن الجاسوس مسلم واختلف في قتل مع عدم، افتح في كتب الفقهاء أتجد من تزوج إحدى محارمه فهو عاصم يحد ولا يقتل، لكن لا تجد يكفر. واصطحب هذين الأمرين لترد على الشبهة الواردة في هذا وفي ذاك. نعم.
الإجماع شيخنا في الجاسوس.
الإجماع
في الجاسوس يعني.
نعم.
قال ابن حجر وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعية والأكثر يعذر، وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه، وكذا قال الأوزعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه.
إذن الإجماع على أنه لا يكفر. القول بقى بين فرق بين المظاهرة والتجسس، إن قلنا من فرق فلأن التجسس أخطر. لو احنا نقول بقى من فرق، يعني عندك أنت المظاهرة ماذا؟ هتقول قتال، يكون ظهرا للعدو، أشد منه أن تكون عينا للعدو، تكشف عيبة المسلمين، هذا أخطر. صح ولا يا إخوان؟ نعم. ولهذا احنا بنقول في مسائل دائما نركز على هذه المسائل، في مسائل لما يكون فيها الاتفاق لا تزعزع اعتقادك فيها بقول بعض أهل العلم. ده حتى وصل إلى أن بعض العلم يرى أنه لو أعانهم ببريق قال من أو كذا يكونوا كافرا. هذا إذا كان لنصرة دينه ولتصحيح دينه. نعم.
واستأذن عمر رضي الله عنه في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم.
يدخل في باب اجتهاد المسلم في إكفار أخيه وقتله، فقد يجتهد المسلم في إكفار أخيه ولا يكون مذموما إذا ظهر له ما قد يفهم منه ذلك، بل وفي قتله، فإن عمر أراد قتله وأكفر هذا المنافق. نعم.
قال فقال اعملوا ما شئتم.
والله ما عتب عمر، عتب حاطبا، ما عتب عمر. نعم.
فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وأنزل الله في ذلك صدر سورة ممتحنة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء.
فدل هذا على إخوان، وما أدريك أن الله طلع على أهل بدر، دل هذا على إخوان
على أنها معصية،
على عدم الكفر والناس معصية. حسنة بدر تقاوم السيئة، وحسنة بدر لا تقاوم الكفر، تقاوم السيئة. خلاص زكى فضل الله يتيمن يشاء، فقد غفرت لكم، إلا ما استوجب حدا فيقام الحد، حتى لو بدر كما أقيم الحد على مصطح. نعم. وأنزل الله
في ذلك صدر سورة ممتحنة.
يقول الأخ هل يستلزم هذه التوبة؟ الله يوفقهم، ولهذا فتكون حسب بماذا؟ أن الله عز وجل يوفقهم للتوبة، ما في بدر يصر على ما هو عليه، يوفق الله عز وجل للتوبة فتكون سببا للمغفرة. وقيل بل تقع السيئة مكفرة، هاتوا ها سيئة البدر، قيل تقع سيئة مكفرة الحسنة العظيمة هذه إن حسنت تذهب سيئات، وقيل يوفقهم الله التوبة. نعم، وهذا أسلم وإليه أميل أن الله يوفقه، فكن أتوا سبب ماذا؟ المغفرة، فيكون اعملوا شيئا فقد غفرت لكم بسبب، ألا هو السبب أن الله عز وجل يوفقه من التوبة. ولا يبعد القول أن الحسنة تقع، أن السيئة تقع مغفرة، لكن أهل بدر وغير أهل بدر مخاطبون بقول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالجميع مخاطب. إذا كان الأنبياء مخاطبون بهذا، كيف بصاحب بدر؟ قل يا محمد من؟ نعم ما احنا قلنا يا محمد حبيبي قلنا ليس بكفر، هذه معصية، الله يقول ما فعل منك فقد ضل سواء السبيل. تعدد ايه؟ بقول ايه؟ لا رد، رد لما قال محمد على هذا حاطب ثم قال قد صدقكم. لكن مقام عمر لما قال هذا الكلام، لما قال هذا الكلام حمدت له غيرته، لكن لم يطبق حكم، فما في محل لعتاب عمر، حيث إن ما فعله عمر هو ظاهر ما أظهره حاطب، فيكون معذورا في هذا. نعم
ابن القيم شكرا
قال رحمه الله تعالى
واضحة إن شاء الله. نعم،
فدخل حاطب رضي الله عنه في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله
نهي بأمومه. الرجل هذا عجيب، أنا أقول لكم سبحان الله، شيخ عبد اللطيف هذا إخواني راسخ، شيخ عبد اللطيف هذا راسخ راسخ كأبي عبد الرحمن، يعني في نظري أنا من أقوى أئمة الدعوة، شيخ عبد الرحمن بن حسن وولده عبد اللطيف، ثم حفيده محمد ابن إبراهيم. نعم، الفعلة دي إيه؟ من تمحو إيه؟
دمه هدر.
لا، هذا حسب الحاكم، الجاسوس الحاكم بقى يرجع، ممكن يعزره ممكن يتركه، فإن كان صالحا وأخطأ مرة ممكن يتركه، ولو أراد قتل قتله، يعني يرجع في ذلك الحاكم، ليست موجبة للقتل، ليست موجبة للقتل، وإنما يرجع فيها لاجتهاد الحاكم، إن شاء قتله وإن شاء سجنه وإن شاء نفاه وإن شاء ترك. نعم،
ولكن قتله تعزيرا شيخ،
تعزيرا، كل ده تعزير.
نعم. قال فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه ولو خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فيه لحاطب،
يعني كل هذا من أجل أن يصل إليه، إلى أنه مع كل هذا الله قال يا أيها الذين آمنوا آمن، فدخل في إيه؟ في الآية، وإن كان هذا الفعل نقص إيمان. نعم، الفعل نفسه نقص إيمان، لكن دخل في الآية. نعم،
مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع مولاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله
ولا استفصل، ولا استفصل. نعم،
قال الشيخ زيد شارحا المؤلف في هذه الرسالة يقرر منهج السلف فيما يتعلق بحقيقة الإيمان كما سبق،
يعني أنا قرأت رسالة كاملة لبعض الباحثين وكذا فيها وقعت حاطب وأنها لا تتعارض مع أن المظاهرة كفر وإلى آخره، ها يعني كلام كثير كما قلت لكم يا إخوان، العلم نقطة، العلم نقطة، وأفضل شيء تصلها باستقامة، يعني ما في داعي لكل هذا الكلام، بحث يمكن أكثر من 50 صفحة في أن هذه القصة لا تعرض مع المظاهرة. أولا المظاهرة لم تأتي لها لفظها لا في القرآن ولا في السنة، وإنما نرجع بها إلى معنى نصر الدين، هذا كفر، سواء اسم مظاهرة سواء اسم إعانة سواء اسم مولاة سواء اسم تولي، طيب وليس بكفر مخجم الملة إذا تخلف قصد ماذا إرادة الكفر، يؤخذ هذا من من فعل حاطب، ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رغبة عن الإسلام، فلم أكفر بعد إيمان ولم أفعل رغبة عن الإسلام، فدل هذا على أن فعل ذلك، لذلك فهذا هو الأمر بس. نعم،
قال المؤلف في هذه الرسالة يقرر منهج السلف فيما يتعلق بحقيقة
وكلام الشيخ ابن عدواب في النواقض. قال مظاهرة المشركين وكذا ويعني معاونتهم والدليل ومن يتولهم منكم. التولي أصلا يعرف العلماء بالمعنى الخاص ألا وهو أن يكون ذلك لدين، أما المولاة فلغير دين، والبعض قد يعبر عنهما بمعنى بلفظ واحد. الشيخ السعدي لما فصل في التولي فقال مولاة كاملة ومولاة ناقص، أو مولاة تامة ومولاة ناقص. تامة كل غرض الدين، ناقصة تكون لغير غرض الدين. فالشاهد أينما سميته، حيثما سميت، سميت مولاة، سميت تولي، سميت معاون، سميت مضارة، اعمد إلى الضابط، اعمد إلى الضابط. إذا كان نصرة للدين أو لدنيا، إن كان لدنيا فلا يكفر صاحبه، إن كان لدين فيكفر صاحبه. نعم. المظاهرة اللي هي فيها هذا، إنما الشيخ نقله يعني في الإجماع هذا ليس بصحيح، إن مطلق مضارع قتل معهم يعني هذا يخالفه هذا الكلام، ولهذا الشيخ قوله ضعيف فيه. لما الشيخ يأتي إلى قصة حطب ويقول هذا كان بدري، هذا كلام ضعيف جدا، فاتت الشيخ هذه، مع أن الشيخ راسخ يعني. نعم، لا يعتبر بالإجماع لنقل الشيخ إلا إذا كان على معنى مظاهرة لأجل دين فصح، مظاهرة لأجل دين فنعم. في إيه؟ لا يكفر؟ أي مظاهر فين؟ بس هاتي عبد اللطيف لفظة بس بقرأ. هات. نعم. ها؟ قول في المحال بيقول إيه؟ ها؟ تمام. ها؟ اللي هو بقى اللي هو بمعنى ايه؟ ما هو يبقى المعنى، يبقى المعنى اللي هو فيه نصر للدين. اما اذا كان ما فيه نصر للدين خلاص معروف. فماذا يقصد ابن حزم بالتولي هنا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فمنهج السلف ومعتقدهم
يقرر منهج السلف فيما يتعلق بحقيقة الإيمان كما سبق بحقيقة الكفر، متى يكون الإنسان كافرا ومتى لا يجوز أن يطلق عليه الكفر وأن اقترف شيئا من كبائر الذنوب. فمنهج السلف ومعتقدهم أنه لا يجوز لأحد أن يكفر بالمعاصي التي دون الشرك والكفر الأكبر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، ما كان دون ذلك من كبائر الذنوب فأصحابها تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عز وجل عقبهم بقدر ما جنوا من المعاصي كالسرقة وشرب الخمر، وما كان من كبائر الذنوب فإن الله عز وجل له ذلك، هو الحكيم وهو العدل، حكم عدل لا يظلم أحدا كما قال الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين. فيعاقب العاصي إن عقبه بقدر ما جنى ومآله إلى الجنة، إما أنه لا يدخل النار لأنه قد عاقبه الله بعقوبات دنيوية، وكذلك مجد له في الموقف من الشدائد والكروب فلا يدخل النار بهذا الامتحان، وقد يدخل النار لأنه لا يطهره من الخبث الذي حمله إلى النار، فيعذب بقدر ما جنى ثم يخرجه الله عز وجل، ولذلك أسباب متعددة. من هذه الأسباب
فائدة دخول العاصي تحت المشيئة باعتبار فرد، باعتبار الأحاد، كل واحد ممن مات على المعاصي ولم يتب نقول تحت المشيئة، أما باعتبار جنس العصاة فيدخل من جنسهم النار حتما كما دلت عليه النصوص. يبقى جنس العصاة لابد من دخول النار لازم، ولهذا جاءت أحاديث الشفاعة بإخراجهم. أما أحد العصاة فكل واحد نقول ماذا؟ تحت المشيئة. أما باعتبار جنس لازم نقول، يعني أن الله عز وجل غير وارد أنه يعفو عن كل العصاة فلا يدخل عاصي النار، لأن هذا خلاف النصوص. هذا ما يقول المرجئة، يقول جائز أن الله يعذب جميع العصاة، وجائز أن الله يعفو عن جميع العصاة، لهذا نتوقف. نعم.
من هذه الأسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، وشفاعة غيره من الملائكة الكرام والأنبياء والرسل العظام والصالحين من الأنام، كلهم يشفعون في عصاة الموحدين حتى لا يبقى في النار على سبيل الخلود إلا من حبسه القرآن، أي استحق الخلود الدائم لأنه أتى بأسباب ذلك من الإجرام كالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. هذه أسباب الخلود، وما كان دون ذلك من الذنوب فإن لكل ذنب عقوبة إذا أراد الله أن يعاقب صاحبه وإن عفى عنه لأنه أتى بأسباب العفو. وإلا فتناله شفاعة الشافعين. وفي الحديث فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيأخذ قبضة من النار قال فيخرج قوما قد عادوا حمماء لم يعملوا لي عمل خير قط، فيطرحون في نهر الجنة يقال له نهر الحياة. غير أن النصوص تدل على أنهم لم يموتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصي التي دون المعاصي الكبرى التي سبق ذكرها آنفا. ثم أيضا من منهج أهل السنة ومعتقدهم أنهم لا يشهدون بالجنة المعينة ولكن يشهدون بالعموم، كما ذكر الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهذا عموم، فكل من آمن وعمل الصالحات فلا شك في أن داره الجنة، وأما أهل الإشراك والإجرام فدارهم النار وبئس القرار.
طب الصحابة نشهد لهم بالعموم ونشهد بالأحد؟ نقول الصحابة في الجنة ولا كل واحد من الصحابة نقول في الجنة؟ نعم بالعموم، ولا نشهد من الصحابة إلا من شهد له النص. نعم، مع أن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، لكن بالمعين. لأنه ماذا؟ قد يكون هذا ظاهر صحابي وليس عند الله كذلك. نعم.
وفي هذا البيان رد على الخوارج والمعتزلة من طوائف الضلال الذين يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك ويكفرون بكبائر الذنوب من مات وهو متلبس بكبيرة ولو كان من أهل التوحيد والصلاة والصوم والحج وغير ذلك، ولكنه يشرب الخمر أو زنى أو سرق ومات على ذلك ولم يتوب، فهو عند هاتين الطائفتين الهالكتين الخوارج والمعتزلة خالد مخلد في النار لأنه مات على المعصية واختلف في الحكم الدنيوي. فالخوارج يكفرون ويستحلون دمه وماله وعرضه، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين لا هو كافر ولا مؤمن، والمنزلة هذه مبهمة لا يعرفها أحد ولا يعترف بها أحد من أهل السنة لأنها لا تستند إلى دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ووفق الله أهل السنة وقالوا في ذلك:
الحمد لله، وفق الله أهل السنة وهدوا إلى الطيب من القول. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، الحمد لله أن وفقنا هذا وأن هدلني هذا، ولولا أن الله هدانا ما هدين. طيب يا شيخ، كل واحد يقول مثلكم كذا، الخارج يقول الحمد لله، بل إن الرجل قال: لو أن لي 100 نفس تقتل في علي. أي نعم، بس مستنده، مستند الآية بفهم من؟ بفهم، لكن أنت مستندك الآية والحديث بفهم من؟ كل الكتب هذه. يبقى قطعا أنك على الحق ولا؟ احلف يا شعب أنك على الحق، إن هذا اللي احنا نقرأه حق، احلف. تستند تحلف؟ خايف ليه؟ وطالله وبالله ووالله إن هذا هو المنهج الحق لا مرية فيه أبدا. هذا يحتاج يا أخواني شك؟ هذا تباهل على هذا؟ من باهلك؟ أباهل كل قوة. نعم.
ووفق الله أهل السنة وقالوا في ذلك ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وفي حديث الشفاعة الطويل: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فلا يبقى.
هذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان ينقص. ده صريح أصرح من ما رأيته من ناقصات عقل ودين. ده أصرح، ده أصرح. ليه؟ لكن النقص ما ترتب عليه ماذا؟ ما ترى فيه إثم أو معصية. نعم، وإن كان هو من الأدلة، لكن هذا أسرع. أدنى 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 وهكذا. نعم.
فلا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد أبدا، وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه على من أغوتهم الشياطين فوقعوا في ذنوب ومعاصي وعقبون عليها، والله أعلم مقدار العقوبة، ولكنهم لا يخلدون في النار أبدا كما هو مقتضى الأحاديث. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
انتبه بقى لهذه. الشيخ عبد اللطيف رد شبهة ماذا؟ أن حاطب ما منعه من أن يكفر إلا أنه بدري، وأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوف. نعم.
فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأن نقول: لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع. الله فلا يظن هذا.
الله أكبر. نعم.
وما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
أيوة.
وقوله: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا
دينكم. خلي بالك يا عبد اللطيف، اللي هي الآية تمام، وما يتولهم منكم وكذا. ها،
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة.
الله، احفظ دي متن، احفظوه دي متن يا شباب. شوف احنا بنكثر كتب السنة ليه يا اخوان؟ ها، دي عشان تكون كلها شواهد على حق. هنا قال ها لو انت استدلت بيوم يتولهم هذه النصوص اعلم ان السنة قد قيدت ذلك وحملته على ماذا؟ المولى المطلقة العامة، يعني ماذا؟ يعني انه يواليهم لدينهم ودنياهم، هذا هو. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى شارحا هذا بيان وايضا
عندنا هنا المولى المطلقة ومطلق المولى، المولى المطلقة ومطلق ان والاهم لهذا الدين وكذا فهو كافر، والا فليس بكافر، عاصي آثم. نعم.
هذا بيان وإيضاح ومثال على من ارتكب ذنبا دون
هذا كلام السعدي، نفس كلام السعدي، نفس كلام السعدي في التفسير وما يتولاه. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى شارحا هذا بيان وإيضاح ومثال على أن من ارتكب ذنبا دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فهو تحت مشيئة الله. وفي القصة دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ، فقد يقع بعضهم في الخطأ ولكنه له من الحسنات وقريب من العودة إلى رحاب الحق لما معهم من الإيمان. وإن وقع من بعضهم خطأ مثل قصة حاطب هذه حيث دفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب كفره ويوجب القتل مع هم عمر بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على قتله واتهامه بالكفر وعفى الله عنه.
اتهامه بالكفر حتى لا تقول إيه لعل عمر يقصد النفاق العملي، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وإنما قال عمر هذا لأن ظاهر هذا، ظاهر هذا قد يدل عليه، قد يدل على الكفر، كن يكتب لهذا يعني ظاهره قد يدل قد. نعم.
وعفى الله عز وجل عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يعاقب على ذلك،
بل ولم يعاتب على ذلك. مش بس لم يعاقب على ذلك، لم يعاتب، لم يعاتب. ليه يا أخوان؟ لأن الكلمة قالتها غيره، غيره. نعم.
ورحم الله حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فقد قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان حاطب رضي الله عنه منهم فهو مغفور له ذنبه وإن حصل منه الخطأ الذي ظاهره الكفر. فالشاهد
يعني
من هذا
قد يقول ليه يعني عشان هو صحابي بتكلموا كذا ما تضللوا، والله يقول من يفعل منكم فقد ضل سواء سبع، عشان يعني صحابي بتكلمون أيوة عشان صحابي، نعم عشان صحابي، نعم. فإن القوم من السوابق ما ليس الغريب، فإن القوم من حسب ما ليس الغريب، فإن القوم مقاما جعله الله لهم ليس غيرهم، ولم يلحق أحد من الناس بهم حتى لو أن أحدهم أنفق مستوحدين ذهبا أحدنا يعني أو أحد أصحاب المتأخرين فضلا عن من يتبعهم ما بلغ مدى أحد ونصيف. إيه نعم الله جعلهم هذا، الله جعل الجبال منا نفقة لا تبلغ نصف المدة من سكى فضل يؤتيه من. ولهذا ليس للصحابة مثل السوء، ليس أصحاب مثل، ما يجوز أن نقول حاطب فاسق، ما يجوز أبدا، وقع منه فسق، وقع منه معصية، دون الأمة نقول ليس بفاسق، أما من وقع منه فسق هشام ياسر أحمد نقول هذا فاسق ثم تاب يتوب من فسق يبقى تاب بعد فسق، أما الصحابة لا، لا نقول الغامدية زنت ما نقول فسقت، نقول حاطب كتب لكن ما نقول فسق. فلا تناقش، انتبه، هذه المواضع بالقاعدة العامة، ناقشها بقاعدة خاصة وهي قاعدة الفضل، واضح؟ لأنها تلتبس الأمر عندك لو ناقشتها بالقاعدة العامة، زي البخاري ومسلم كده، لا تناقش حديث البخاري ومسلم بالقواعد العامة، ناقشه بالقاعدة الخاصة. خلاص. نعم.
كلام الشيخ السعدي يا شيخنا في الآية.
أيوة.
قال تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم.
يوجب تقدم التولي التام. ها.
والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم.
تمام.
نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله فالشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الكفر ودون الشرك كما سبق بيانه، وهو لم يفعل ما فعل نفاقا ولا ارتدادا عن الإيمان، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، قال الصدق الذي حمله على الكتابة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فبقي على إيمانه وعاد إلى رحاب الحق الصحيح ولم يحسب عليه الكفر ولا النفاق.
يا أخواني فائدة، فائدة يا فائدة، هذا التجسس، التجسس على من هنا؟ على المسلمين فقط إخوان، التجسس على النبي والصحابة، على النبي والصحابة، تعرفون هذا؟ ومع ذلك ما كفر، فكيف بالتجسس على الرئيس السيسي وفق الله وجيش مصر؟ فكيف بالتجسس على هذا على رسول الله والصحابة ولم يكفر؟ فكيف بالتجسس على من دونهم؟ نعم.
أبو حيان شيخنا يقول
ما خلاص واضح. نعم.
سطر يعني.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى
السطر هذا.
نعم. قال ومن تولهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة.
تمام.
ومن تولهم في المعتقد فهو منهم في الكفر.
جميل، هذا كلام جميل. تمام. يبقى من تولهم اعتقادا يبقى منهم في الكفر، من تولهم دون ذلك فهو منهم في ماذا؟ في المقت والإثم. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وأصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره.
نعم.
وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن.
صراحة ابن عبد الوهاب رب، صراحة ابن عبد الوهاب رب يا أخوان، رب يا أخوان رب. نعم.
ولهذا قال الحسن رحمه الله من العجمة أوتوا.
اي نعم.
وقال عمرو بن العلاء لعمر بن عبيد لما ناظره في مسألة الخلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب
بالنار. هو عمرو بن عبيد المعتزل. نعم.
والذنوب بالنار والخلود، فقال له ابن العلاء من العجمة أوتيت، هذا وعيد لا وعد. وأنشد قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز وعدي.
الموعد هينجز والإعاد الوعيد قد يتخلف. نعم. ولهذا إذا أن الوعيد تخلف في زاني في سارق في كذا في كذا فلفضل الله، وإذا تخلف الوعد فلا يليق بالله، إن الله يخفر الميعاد، لأن تخلف الوعد ظلم، تخلف الوعد كذب، حاشا ربنا. أما تخلف الوعيد هذا على النوع، لكن اعلموا أن الوعيد لا يتخلف عن المعين، لو عينت النص أحدا بالوعيد لزم إيه لحق العيد به، لكن هذا يكون في النوع لا في العين. بهذا بقى يرضى على الجمعة، يعني جائز أن الله إيه فأبي لهب، إن ربنا عز وجل ما دخلوش النار ممكن. نعم. لما هيقول يا رب آمنت ها بأنني في النار وكذا وكذا، خلاص طالما انك انت امنت بال يبقى خلاص ما تدخلش النار. نعم.
بالنسبه لشان لهذه القاعده يعني الوعيد لو كان في معين لا يتخلف،
الوعيد
لو كان في معين لا يتخلف
ابدا،
يعني
ابدا اذا ورد نص وعيد في وعيد لا يتخلف ابدا.
بالنسبه لشيخنا مثل لحديث الشمله التي شملها تشتعل عليه نار،
الشمله
نعم.
لا العلماء اولوها يعني ان مات من غير توب حملوها على هذا، والبعض حملها على الظاهر، بعض حملها على الظاهر، والبعض قال إن لم يتب، ويكون هذا من باب الوعيد العام. نعم.
ولكن شيخنا يعني ألا نتركها أفضل؟
من؟
يعني ألا نتركها أفضل؟ يكون عام من غير تعيين معين ولا شيء؟
إيه؟
يعني ألا نتركها
أفضل؟ لا، لأن أصل لو لم يتخلف يبقى كذب، يبقى لو لم يتخلف يبقى كذب.
على القاعدة
ده ممكن تأويله، لكن لما يقول فلان ما معنى معين يا اسلام فلان.
نعم.
في النار.
نعم.
هذا المعين ده لا يمكن يتخلف،
ولو كان كذلك
انما قال هو في النار يحمل، هو في النار ان لم يتب، هو في النار لو استحل وما استحل، وقد يحمل غيره هو في النار.
طب هو معين يا شيخنا، يعني هو في النار معين، الشمله التي تشعلها هو معين.
خلي بالك، ما احنا قلنا محمول على ماذا؟ على محذوف هنا، يعني إن الشملة التي كذا كانت تسعى النار أي لو أنه ما تعدل. ولهذا ذكر الأوجه هذه العلماء ابن حجر وغيره. تمام. اللي يرى أن الصحابي لا يدخل النار بيتأول، واللي يرى أن الصحابي كجملة ناس كذا يدخل النار ما يتأول، يقول في معين وعاد. لكن لو قيل محمد، لو قيل إبراهيم، لو قيل علي، دي مسألة أخرى، هذه لا يمكن تخلف. مثل أبو أمامة لما رأى رؤوسه معلقة قال كلاب النار، البعض أخذ منها جواز التعيين للخوارج بعينه، لكن العلماء ردوا قالوا كلاب النار حكمه على هذا بالخوارج، وليس أن هذا الرؤوس رأس محمد وإبراهيم وعلي وزيد، تفرق. ولهذا لما قيل له أسمعت هذا من رسول الله؟ قال لو أسمع، لو لم أسمع مرة ولا مرتين وكذا لما قلت. طب هو ما سمع من النبي أعينها ولا لما سمع أن الخوارج كلاب النار؟ فإذا محتمل النص هذا إن الشملة لا تستعر عليه نارا مثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار، فحملوه على ماذا؟ لا تشتعل عليه نارا لو لم يتب، والصحابة قد يوفق للتوبة. طيب تمام. أو أن هذا يكون من باب الوعيد وقد يتخلف، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال هذا لكن قصد الوعيد العام وليس الوعيد في زيد، ما قال زيد هذا في النار، وقد يحتمل أنه يكون في النار ويخرج. هذا عند من يرى أنه ممكن الصحابة يدخل النار وأنه ليس يعني يختلف عن الأمة في هذا. نعم، فلهذا المقام مقام احتمالات، العلماء ذكروا في الاحتمالات. أي هذا ابن حجر اقرأ. لكن لما نقول بقى فلان ارتفع الإشكال بقى، ما في فلان ارتفع الإشكال. نعم،
قال الحافظ ابن حجر،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله لا تشتعل عليه نارا، يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارا فيعذب بها، ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار، وكذا القول في الشراك الآتي.
نعم، سبب لا تشتعل هي سبب، ثم النار قد يغفر له. نعم،
قال الشيخ زيد شارح: هذا فرق بين الوعد والوعيد، الله عز وجل لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده أبدا، ولكنه في الوعيد يعفو ويصفح ويغفر ويرحم، وذلك لمن أتى بأسباب المغفرة والرحمة من صالح العمل، وأنه لم يمت على شرك وكفر مهما بلغ في المعاصي، فإن الله غفور رحيم. ويتناول حديث الشفاعة التي تلقته الأمة بالقبول، وأنه يخرج من النار من أهل المعاصي.
ولهذا متى يصح الاستشكال؟ فأنا الوعد هذا في معين قد خلف، لو جزمنا بأن هذا وعد في معين وأن الله غفر له، لكن احنا نقول كل هذا على الاحتمالات. فلهذا متى يشكل الشيء؟ لو رفع هذا الأمر من كل جهة، لكن هذا لا يحدو إلا أن يكون نصا يحتمل التأويل. نعم،
وأنه يخرج من النار من أهل المعاصي الموبقات من كان حمما في النار، يخرجه الله بقبضته ويطرحه في نهر الحياة، وينبتون نباتا كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم تعاد أرواحهم إلى أجسادهم ويدخلون الجنة، فيرون أنه لا يوجد أحد أفضل منهم وأحسن حالا من حالهم. وهذا مقتضى رحمة الله تبارك وتعالى بعباد الذين أتوا بأسباب الرحمة، وأفضلها ورأسها وأساسها توحيد رب العالمين. فالراسخون في العلم هم الذين يجمعون بين نصوص
الوعد. حقيقة حتى لو بحث أحدكم، أنا مسألة أن الصحابي قد يدخل النار وهو صحابي صحبة الفضل، هذه مسألة عندي بحثت فيها كثيرا جدا، ولا زالت تحتاج إلى مزيد نقولات. وليس المشكل عندي أن هذا الصحابي قد يدخل النار ويخرج من جملة الأمة أو كذا، لكن المشكل عندي أنا ما هو؟ أن هذا هل يتعارض مع وصف الفسق حيث أنه قد دخل النار بذلك، أو يكون منفصل عن الفسق فهو قد يدخل النار ويعذب على هذا ومع ذلك لا يكون فاسقا، يكون عدلا من جهة الوصف، ولكن استحق وعيدا من جهة العذاب. هذه مسألة الحقيقة بحثت فيها، إذا النقولات فيها ضئيلة جدا جدا جدا، ولم أجد أحدا جزم بأن صحابيا ممكن يدخل النار أو أن صحابيا ممكن يدخل النار، فجمعوا فيها وجدتم شيئا أو كذا. نعم،
قال: فالراسخون في العلم هم الذين يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد،
يعني الأقرب عندي إلى الآن أن هذا قد يحمل على أن هذا الوعيد لو أنه لم يتب، لو أنه لم يكن له حسنات محيا، وإن الله عز وجل قد قال في محكم كتابه: وكلا وعد الله الحسنى، قد قال كلا وعد الله الحسنى. نعم،
فالراسخون في العلم هم الذين يجمعون بين نصوص الوعد
والوعيد، وكما قال شيخ الإسلام في الوسطية يعني بعدما تكلم عن معاصيهم: ثم ما بقي من هذه المعاصي ما ثبت بها النص أنها مغمورة في بحر الحسنات. لكن يشكل على هذا ماذا؟ التعيين، لأنه وقع مرة ومرتين وأكثر، وقع مش نص واحد بس، إن الشملة هذه. نعم،
فالراسخون في العلم هم الذين يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد ويحملون على المحامل التي تليق بها. وأما من قال النصيب من العلم فهو التي يخطئ في النصوص ويتكلم فيها بغير معانيها الصحيحة التي يجب أن
هذا عظيم قاعدة عظيمة، هم الذين يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد. نعم، وأما من قال نصيب من العلم فهو الذي يخطئ في النصوص ويتكلم فيها بغير معانيها الصحيحة التي يجب أن تبين للناس وأن تثبت بها الأحكام، فأهل البدع دائما في ضلال لبعد عن العلم الشرعي. وأما من رزق الله البصيرة في الأحكام الشرعية فإنه على هدى في معرفته لأحكام العقيدة ومعرفته لأحكام الشريعة التعبدية وغيرها من نصوص الوحي الكتابي والسنة. نعم،
شيخنا النووي يعني
نعم
يقول أنه يعني قال النووي رحمه الله: من غل من الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة.
ما جبتش حاجة جديدة يا سلمة،
يعني ليس شهيدا،
ما جبتش يا سلمة حاجة جديدة، الله يهديك. نعم،
يعني عمل كالشهيد يا شيخنا في الدنيا.
اقرأ يا إسلام،
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره إن من سعادة العجمي والعربي إذا أسلم يوفق لصاحب سنة،
الله أكبر،
وأن من شقاوتهما أن يمتحنا وييسر لصاحب هوى وبدعة.
يا الله يا أخواني، يا الله، نعم، الله أكبر، الله أكبر، نعم.
قال الشيخ زيد شارحة: إذا نشأ الشاب المسلم وأراد الله عز وجل به خيرا هيأ له أصحاب السنة يعلمونه السنة ويأمرونه بالعمل بها ويحذرونه من الشر الشرك والبدع وغير ذلك. وهكذا الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية إذا دخل في الإسلام وهيأ له طلبة العلم من أهل السنة أخذ العلم عنهم، أخذ علم العقيدة وعلم الشعائر التعبدية والمعاملات والأخلاق والسلوك، نشأ على منهج أهل السنة والجماعة وكان من حسن حظه ذلك. والعكس بالعكس: إذا أسلم العجمي ونشأ الشاب وتسلط عليه أهل البدع وأقنعوه بما هم عليه من البدع نشأ مع أهل البدع وعاش في شر ومات في شر. فالبدعة شر حذر من القرآن والسنة، لأن القرآن أمر بالتمسك بالكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا، وحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالسنن والهدي القويم، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا تسلط من على من قل نصيبه من العلم وأهل البدع وأقنعوه بما هم عليه من البدع ورأوه دينا وأشهروا العداوة لأهل السنة نشأ معهم على طريقتهم وصار من شاكلتهم.
الغالب يا أخواني، الغالب هذا إنسان على دين شيخه أو دين بيئته، كونه بيتحول ده من توفيق الله، يعني كونه تحول عن هذا ده من ده، وإلا ده الأصل أنك تخرج فتقلد وانت صغير في ستة ابتدائي خمسة ابتدائي شيخك على إيه، إمام المسجد على إيه، بيئتك على إيه، الغالب أنك على مثل ما هم عليه، إلا أن يهديك الله إذا علم فيك خيرا. نعم.
فكل شيء
هو إلا هذا زوجة فرعون، من سبقها تحت من هي، يعني لو الأمر بالعقل لو كل المملكة آمنت لن تؤمن زوجة فرعون، آخر واحدة ممكن توقع الإيمان، صح؟ وهي أول من آمن بها. وأي إيمان؟ انظر يوم الزينة موسى ومن معه، موسى والصحراء، لو تصورت إيمان كل الموقف لن تتصور إيمان مين؟ الصحر. نعم.
فكل شيء له سبب: الالتحاق بالعلماء الذين ينهجون نهج الكتاب والسنة ونهج سلف الأمة، هؤلاء على هدى وعلى بصيرة وعلى خير، فيقرب طالب العلم منهم ويأخذ عنهم العلم والعمل والمجالسة، ومن عرف واشتهر
هذا سبب، لكن ليس بموجب، ليس يلزم في أن كل من جالس أهل السنة يهتدي، فمجالسة أهل السنة والعلم سبب، لكن قد لا يعمل السبب لوجود مانع، يبقى الأرض غير قابلة. ولهذا تذكر مسألة ابن القيم: هل العلم يستلزم الاهتداء؟ قد تؤتى العلم ولا تؤتى الهداية. نعم.
ومن عرف واشتهر بالبدع قلت أو كثرت فيجب
هذا إذا جلست العنم. يا أخواني، ابن النبي، فأبوت بقى النبي لك لا تستلزم، فقد يكون أبوك نبيا ولا تهتدي، كيف بقى شيخك؟ لكن لا نهدر السببية، ما يجي واحد يقول لا ما هو بلازم تتلقى العلم على درس السنة، ما هو فلان أهو، فلان أهو وكذا. نعم.
ومن عرف واشتهر بالبدع قلت أو كثرت فيجب الفرار منهم وعدم مخالطتهم ومجالستهم.
زي واحد بينتقد ابن الحوين في الكلام بقى أمس، ما هو رد على حزب النور، حزب النور بقى سلخه، فقال سبحان الله مثلك مثل، انت مثلك مثل مثل عندنا قائم، يخلق من ظهر العالم حات. مش عايز يقول بقى. نعم.
ومن عرف واشتهر بالبدع قلت أو كثرت فيجب الفرار منهم وعدم مخالطتهم ومجالستهم، كما كان يعاملهم علماء السلف في قديم الزمان في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلم.
أنا طبعا ما بغنيش لفيس ولا أعرف أي حاجة في أي حاجة، حتى فيس الموقع ما عرفش أدخل، بس عاد الإخوة تبعت لي فحاول بقى أخد حتة كده أوظفها، يعني بس نقدر نوظف كده عشان نعرف حال القوم. نعم.
ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها بقوله: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
عبد الله فتح لي الفيس قال لي عشان تتابع مثلا، ممكن افتح لك يومين ثلاثة، ليتني داخل على فيه، قلت له عبد الله ارفع، داخل فين أنا 700 صفحة قدامي واللي بتعمل واللي بيعمل، لا يا عم لا، أجهل أحسن، أنا بحق للناس أحسن، خلى هذا يجينا حاجة على الواتس يجينا ما يجينيش ما يجينيش فيس ايه؟ نعم صحيح يا اخوان هذا فيس ايه؟ ايه وتعملوا فيس ده الغوه. انا ما تحملت يومين بس ما استطعت. نعم
قال وإياكم وحسات الأمور.
محمد بيقول بيأثر في رأي العام وبيأثر في القلب. نعمل ايه احنا بقى؟ لا نجهل احنا رأي العام ناخده من اي حتة تانية ونحافظ على القلب. نعم
وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأمرهم بالسمع والطاعة وكما حذر العلماء من أهل البدع بأسمائهم كما حذروا من بدعة الجهم بن صفوان وبشر المريسي وعمر بن عبيد وغيرهم من أهل البدع وبينوا ضلالهم وأرشدوا إلى التمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وهذا والحق أن طالب العلم يسأل عن صاحب السنة فيأخذ عنه العلم ويستفيد منه علما وعملا. وأما أصحاب البدع فيسأل أيضا عنهم ثم يعتزلهم لئلا يستغفلوه ويجلبوه إلى صفهم.
الله أكبر. لئلا يستغفلوه ويجلبوه إلى صفهم. طيب نتوقف عند هذا ونكمل الصباح إن شاء الله.